عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح المنظومة البيقونية بشرح الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين، واليوم إن شاء الله مع بداية الكلام في المصطلح نفسه. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وعده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعن، لأن ما سبق كان حمدا لله عز وجل وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ فيقول: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ذي بدل من هذه، ذي مثل هذه، اسم إشارة، اسم إشارة، وكل اسم إشارة لا بد أن يكون بعده مشار إليه، لا بد، وإلا لا يكون هناك معنى إلا إن كان جوابا. وذي من أقسام الحديث عدة، ذي يعني هذه التي ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى. من أقسام الحديث، من أقسام الحديث دراية أم رواية؟ الرواية ذكر، الرواية من الرواية؟ المتن نفسه، الحديث نفسه، مثل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إياكم ومحدثات الأمور، هذا يسمى رواية. أما الدراية حدثنا أخبرنا لغاية ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يسمى السند أو سلسلة الحديث. قال: ذي من أقسام الحديث، يعني من أقسام الدرايات، من أقسام الدرايات عدة، يعني عدد، لأن العدد سيكون هناك الصحيح والحسن والضعيف، والضعيف سيكون أقساما كثر. عدة، وكل واحد أتى وحده، كل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، أتى ومعه حده وتعريفه، أو كل واحد أتى وحد المعنى فبين معنى كل قسم من أقسام الحديث. الكلام أولها الصحيح وهو ما اتصل، هذا أول الكلام في مصطلح الحديث. أما ما سبق يكفي فقط تقسيم العلم إلى رواية ودراية. الرواية هي متن الحديث، والدراية هي سند الحديث. الكلام في الدراية الآن: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. قال: أولها الصحيح، قدم الصحيح، لأن الصحيح أشرف أقسام الحديث، فإن العلماء يحتجون بالصحيح، فلا يقوى أحد أن يرد كلامه. إذا ذكر لك إنسان حديثا صحيحا فليس لك إلا أن تسلم وتقول: سمعنا وأطعنا. ومن رد الحديث الصحيح فهو يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان معتقدا بصحة الحديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا له فهذا كفر والعياذ بالله. قال: وهو ما اتصل إسناده، وهو ما اتصل إسناده، يعني روى بإسناد متصل بحيث يأخذ كل واحد عن ما بعده، فيأخذ سين عن صاد عن عين عن لام عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيبدأ بواحد من المحمل أصحاب الحديث، مثلا البخاري، مسلم، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، فيقول: قال البخاري حدثني سين، قال أخبرني صاد، قال حدثني عين، قال أخبرني لام، قال أخبرني التابعي، قال قال الصحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى اتصال السند، يروي كل واحد عمن فوقه، والسند هذا يشبه سلسلة، والسلسلة لها حلقات، طالما الحلقات تصل هذه في هذه في هذه إلى التابعي إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حديث متصل، هذا حديث متصل. إذن كأن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون متصلا، أن يكون متصلا. طيب، مثلا روى البخاري في صحيح قال قال أبو اليمان قال قال شعيب قال قال أبو الزناد قال قال الأعرج قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الحديث الذي رواه البخاري ننظر هل هو متصل السند؟ البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا الأعرج قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا متصل السند متصل السند. وقلنا قال البخاري قبل أن نبحث في باقي الشروط هو حديث صحيح لأن البخاري ومسلم التزما الصحيح ولم يستوعباه. يعني تعرفين أول مؤلف في علم الحديث كتاب أبي الصلاح كتاب أبي الصلاح نعم لا ابن الصلاح ابن الصلاح قال عن البخاري ومسلم التزم الصحيح ولم يستوعب. التزم الصحيح يعني كل واحد منهم ألزم أنه يكتب في كتابه حديثا صحيحا لكن لم يستوعبه يعني لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة. يعني البخاري نفسه يحفظ 100,000 حديث سجل منها 2,700 وقليل اللي بعض العلماء يظنها 4,000 إنما هي 2,700 و2,600 وقليل كما سيأتي. فإذا من 3,000 حديث من 100,000 حديث إذا بقي كثير جدا. فالكثير جدا تجده في أفراد مسلم تجده في أبي داود في النسائي في كتب الحديث والمضان الأخرى. عندنا مثلا مسلم يقول أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال قال محمد بن زياد قال قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. إذن هذا مثال من صحيح مسلم فيه اتصال السن. يبقى المثال الأول أو الشرط الأول هو اتصال السند. هو طبعا اتصال السند لو كان الحديث له عدة أسانيد متصلة صحيحة وهذه الأسانيد كلها صحيحة بلغت العشرة وزيادة فالحديث هذا يسمى حديثا متواترا حديثا متواترا. منه مثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ومنه رفع اليدين في الدعاء هذا من المتواتر. أما إن قل عن تسعة أسانيد فيسمى الحديث المشهور. ومن الحديث المشهور ما تحفظونه من رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني. يعني عندنا حديث أو أحاديث يكون لها سند متصل سند واحد هذا السند الواحد سيسمى المفرد أو سيسمى الغريب سيسمى المفرد وسيسمى الغريب وإن كان بينهم فرقا في أزهر. لو كان هناك سند وسند آخر سيسمى العزيز لأن سندا عزز سندا لأن سندا عزز سندا. إن زاد إن كان ثلاثة بعضهم قال الثلاثة تكون عزيزا وقال بعضهم بل مشهور. فإن كان ثلاث أسانيد فما فوق فيكون مشهورا فإن زاد عن التسعة والعشرة فيكون متواترا. لكن عندنا لو حديث سند واحد وهذا السند الواحد متصل وليس فيه شذوذ ولا علة ومتصل بضباط ورواه وعدول إذا هذا الحديث يكون صحيحا. طيب إذا قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده الشرط أن يكون إسناده متصلا ولم يشذ أو يعل. اتصال السند هذا هو الشرط الأول في الأحاديث اتصال السند هو الشرط الأول في الحديث الصحيح. وإذا الحافظ ابن حجر العسقلاني له تعريف للحديث الصحيح ينبغي كل طلاب العلم أن يكونوا حافظيه بغض النظر عن البيقونية. يعني أي واحد طالب علم لازم عارف يسأل مثلا ما الحديث الصحيح يقول كذا ما الحديث الحسن يقول كذا ما الحديث الضعيف يكون كذا. هذا من أوليات طالب العلم. فالكل يعرف ما معنى الحديث الصحيح، مش كده؟ ولا هذا ظن عندي ظن؟ أي واحد يسأل من الطلاب العلم ما هو الحديث الصحيح قبل البيقوني قبل أي شيء، ما الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شوزين ولا علم، وخلاص الحفظ الصحيح حفظ الحسن. ها، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شوزين ولا علم. إذا لم يكن هكذا فهو ينزل إلى مرتبة الضعيف. طيب، فقال ما اتصل سنده بنقل وأولها الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. إذن ما هو الحديث الشاذ وما هو الحديث المعلل، أو ما هو الشذوذ وما هي العلة؟ الشذوذ قال أن يروي الثقة حديثا مخالفا لمن هو أوثق منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة. يعني لو عندنا حديثان كلاهما متصل الإسناد، ولكن أحدهما السند أحد السندين فيه اتصال وبنقل عدل أقل عدالة مما في السند الآخر، أو أقل ضبط مما في السند الآخر، فيكون الثاني هذا شاذا والأول محفوظا. يكون الثاني هذا شاذا والأول محفوظا. أو لو كان السند الأول فيه ضابطان ثلاثة أربعة، عدلان ثلاثة أربعة، وأما الثاني فيه واحد فقط، فيكون هنا زيادة ضابطين عدول عن هذا، فيكون الثاني هو الشاذ والأول يسمى المحفوظ. يبقى الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وبعضهم قال لمن هو أرجح منه. وده الشيخ ابن عثيمين يختار كلمة أرجح، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. قال فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية أخرى أرجح منه في العدد أو في الصدق أو في العدالة، قال فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلا ولو كان السند متصلا، وذلك من أجل شذوذه. طالما أنه شاذ فإنه لا يقبل إلا إن أمكن الجمع بين الحديثين، فإن أمكن الجمع بين الحديثين انتفى الشذوذ. أما إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين فإنه يبقى الشذوذ، فيؤخذ المحفوظ ويترك الشاذ، يترك الشاذ. طيب، عندنا حديث متفق عليه رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الجاهلية يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق عليه. طيب، هذه رواية. عندنا هذا الحديث أيضا برواية مختلفة رواه نوح ابن أبي مريم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص قال قال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالنية واللسان والهجرة بالنفس والمال. لاحظوا الحديث اللي مضى، يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر، وهنا عن نوح ابن أبي مريم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة ابن أبي وقاص قال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالنية واللسان والهجرة بالنفس والمال. العلماء قالوا السند الأول الذي ذكرناه اللي هو سند يحيى بن سعيد مباشرة، السند الثاني قبل يحيى بن سعيد عندنا نوح ابن أبي مريم، وهذا نوح ابن أبي مريم أقل ضبطا وعدالة، والأول طبعا يكون عالي الإسناد، فقالوا إذن الثاني شاذ والأول محفوظ. الأول الذي هو إنما الأعمال بالنيات محفوظ، والثاني الذي هو الأعمال بالنية شاذا. طيب، إذا يقدم هذا على هذا، يقدم هذا على هذا. طيب، عندنا مثال آخر عن أيوب عن سعيد ابن عبد الله عن أبي هريرة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته أنها امرأة تشد ضفر رأسها، تشد ضفر، قالت إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أشد ضفر رأسي تضفر شعرها، فقالت أفأنقضه للغسل؟ قال إنما يكفيك أن تحفني عليه 3 حفيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث رواه مسلم. هناك حديث رواه أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أشد ضفر رأسي أو عقدة، قال احفني على رأسك 3 حفنات ثم اغمري على أثر أو ثم اغمزي على أثر كل حفنة غمزة. هذا الحديث رواه أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي، وأسامة رواه عن سعيد المقبري عن أم سلمة. هذا الحديث قالوا أخطأ أسامة حيث جعله عن سعيد المقبري عن أم سلمة، بينما خالفه أيوب بن موسى الذي ذكرنا في الحديث الأول ولم يجعله عن سعيد المقبري، وهذا الذي هو أيوب بن موسى أحفظ من سعيد المقبري وأضبط سبورة. طيب، المهم جعله هذا جعله من حديث سعيد المقبري، والحديث الأول لم يجعله، وهذا أحفظ وأوثق، فصار الأول يسمى محفوظا والثاني يسمى شاذا. هذا قبل التفاصيل فقط، تعريف معنى الشذوذ. المطلوب من الطالب أن يحفظ تعريف الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أرجح منه، أرجح منه ضبطا، أرجح منه عدالة، أرجح منه عددا، أرجح منه عددا. قال والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر ثم ذكر مثالا هنا. هذا لو حد يكتب أبو محمد يكتب تم تكتب هذا الشيء صبرة جديدة هنا. الحديث الأول العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، وفي رواية إذا انتصف شعبان فلا إيه شباب فلا تصوم فلا تصوم. ما هو بس فقط اكتب كلمة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الحديث في الناحية الأخرى لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. انظروا الحديثين بغض النظر عن الأسانيد، الحديثين شكلهم متعارض ولا لا؟ ها؟ تعارض. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهنا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني إذا انتصف شعبان فصوموا إلا في النهاية يوم أو اثنين اتركوهم. إذا هذا مخالف لهذا. الحديث الأول رواه أصحاب السنن اللي هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، ما علينا، يعني رواه أصحاب السنن. الثاني في الصحيحين، الثاني في الصحيحين، أيهما شاذ وأيهما محفوظ؟ إذا واضح، لا الأولاني اللي هو العلي بن عبد الرحمن هذا شاذ، بغض النظر صحيح ولا ضعيف مش علاقة، شاذ. والثاني محفوظ، رواية الصحيحين كل اللي فيه إثبات وعدول، فالأول شاذ والثاني محفوظ. لكن بعض أهل العلم قال يمكن الجمع بينهما، وهو الصحيح يمكن الجمع بينهما. خلاص، بس انتوا انظروا حديثين. الحديث الاولاني مداره على العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن ثقه له، روى له مسلم، لكن العلماء اعترضوا على هذا الحديث وقالوا كيف في الصحيحين واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك لنا ان نصوم الا يوم او يومين، فردوا حديث العلاء. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله ما روى العلاء أنكر من هذا الحديث، قال أحمد بن حنبل رحمه الله ما روى العلاء أنكر من هذا الحديث. فبعض أهل العلم قدم الذي في الصحيحين واعتبر الحديث هذا شاذا وبالتالي رفض فلا يعمل به، لكن غيره جمع، والجمع طالما أمكن فهو أولى من رد أحد الحديثين. يعني لما يكون عندنا حديثان متعارضان إذا أمكن الجمع بين الحديثين عمل بالاثنين، أما إذا لم يمكن الجمع أخذنا المحفوظ وتركنا الشاذ. فالجمع لعلكم كلكم تعرفونه، أنه معنى هذا معنى الجمع أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا مثلما كنتم تصومون في النصف الأول، فخففوا الصيام قليلا، ولو صمتم كله إلا يوما أو يومين. سيكون إذا النصف الثاني يصوم فيه الواحد 13 يوما أو 12 يوما، أما في الأول سيصوم 15 يوما، فيكون الثاني يخصص الأول. ففي هذه الحالة لا نحكم بالشذوذ، لكن إن حكمنا بالشذوذ يصوم الإنسان ما شاء ويترك حديث العلاء بن عبد الرحمن. المقصود هنا أنه لا يشترط أن يكون الشاذ ضعيفا، يعني بعض العلم قال الشاذ لابد أن يكون ضعيف. قلنا كيف؟ هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم وقال هو مدار على علي بن عبد الرحمن، والعلي بن عبد الرحمن ثقة متفق على أنه عدل ضابط، والعلي بن عبد الرحمن وثقه أهل العلم ومنهم الإمام مسلم رحمه الله. إذا الشاذ يكفي أن نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وطالما هو ثقة يبقى كيف يحكم عليه بأنه ضعيف؟ إذا لا يشترط أن يكون الشاذ ضعيفا، بل قد يكون الشاذ حسنا وقد يكون الشاذ صحيحا، وقد يكون الشاذ صحيحا، لكن جانب الشذوذ ظهر من مخالفة هذا الصحيح لما هو أصح منه. أما القول أما الحكم بأن كل شاذ ضعيف فهذا أمر فيه نظر، الحكم بأن كل شاذ ضعيف أمر فيه نظر. طيب، إذا هنا واضح الفرق بين المحفوظ والشاذ، يبقى عكس الشاذ المحفوظ، عكس الشاذ المحفوظ. إذا الشيخ ابن عثيمين بيقرر الخلاف وعندك التفاصيل فيه، ثم يقول فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ أحمد بالصحيحين ورفض الشاذ. يعني أحمد ابن حنبل لو أنت حنبلي تابع للإمام بعد يوم 15 رمضان تستطيع أن تصوم يوما؟ لا لا، طالما خلاص حكمت برفض الحديث وأخذت بالحديث الذي فيه لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فصم ما شئت إلا يوما أو يومين. أما من أخذ بالجمع فله أن يمتنع تماما وله أن يصوم ما شاء بشرط أن يترك يوما أو يومين. قال: فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن. إذا حكم أحمد رحمه الله الحديث بأنه منكر، والمنكر من أقسام الضعيف، بل هو من أشد ألوان الضعيف، لكن غيره من العلماء حكموا بأن الحديث ضعيف ولا حسن ولا صحيح. صحيح، حديث صحيح وهو شاذ، حديث نوع صحيح، إذن فرفعوه من مرتبة الشاذ. فالذي يقول إن كل شاذ ضعيف يقول إذا أمكن الجمع بين حديثين انتفع عنه الشذوذ، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين بقي فيه الشذوذ وبقي في دائرة الضعيف. هذا من هنا يفهم ما معنى كلام بعض أهل العلم إن كل شاذ ضعيف. خلاص، قالوا كل شاذ ضعيف لأن الضعيف لا يجتمع مع الصحيح، أما إن اجتمع مع الصحيح فليس ضعيفا. فالحديث إذا كان شاذا وأمكن جمعه رفعوا الشذوذ منه، وإن لم يرفعوا الشذوذ منه بقي على ضعفه ولم يعملوا به. فإذا لما تقرأ في أو تسمع لبعض المحدثين الكبار يقول كل شاذ ضعيف، تكون أنت فاهم المعنى الذي يقصده، أنه لا، كل شاذ ضعيف أنه ما لا يمكن جمعه مع غيره. أما الذين قالوا ليس كل شاذ ضعيفا، قالوا أن هناك أحاديث شاذة فيها ثقة يخالف ثقات ولكن أمكن الجمع. كده اتضحت المسألة. ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، فقال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث حديث مضطرب، خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، عندكم في الحاشية مش كده؟ قال وعبد بن حميد في المنتخب وغيرهم، وقد اختلف فيه على وجوه، من حديث عبد الله بن بسر، من حديث ابن بسر عن أخته الصماء، من حديث الصماء عن عائشة، من حديث ابن بسر عن أمه، من حديث ابن بسر عن أبيه. ولهذا أعله النسائي فقال حديث مضطرب، وقال أبو داود عقبه وهذا حديث منسوخ، ونقل أبو داود عن مالك أنه قال هذا كذب، وقال الزهري لما سئل عنه ذاك حديث حمصي، وعلق على هذا الطحاوي بقوله فلم يعده الزهري حديثا يقال به وضعفه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه. وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر. انتهى. طيب، والأخ فيه أخ معلق، هذا الأخ عنا نترك الآن اللي هو الأخ أبو مالك كمال سالم صاحب كتاب صحيح فقه السنة، وهذا الأخ مجروح، هذا الأخ من المجروحين، لكن هو عنده بعض في علم الحديث وفي الفقه. أبو مالك اسمه مشهور، أبو مالك هذا له كتاب مشهور في السوق اسمه صحيح فقه السنة، وهو أيد التكفيريين، أيد التكفيريين، فجرح من هنا. وقد خرج الألباني في الإرواء هذا الحديث برقم 960 وصححه. طيب، انتبه هنا لأن لن نناقش موضوع يوم السبت باستفاضة، لكن نشير إليه. الحديث ماذا يقول؟ أعيدوا كده رواية الحديث، أعيدوا الرواية: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. العلماء كلهم ضعفوا هذا الحديث، وقالوا مضطرب، وقالوا شاذ، وقال مالك هو كذب، وابن تيمية رحمه الله قال هو شاذ أو منسوخ. ولما يقول ابن تيمية رحمه الله شاذ يقصد ضعيف، لأن مذهب ابن تيمية أنه إذا لم يمكن جمعه فهو ضعيف أو منسوخ. الشيخ الألباني رحمه الله يرى صحة الحديث، والألباني أمير المؤمنين في الحديث في زماننا والإمام المجدد رحمه الله، لكنه خالف الحافظ ابن حجر العسقلاني وخالف أبي داود وخالف الإمام مالك وخالف الشيخ الإسلام ابن تيمية وخالف الكثيرين جدا. فصار طلاب العلم الآن ماذا يا عم ماذا يفعلون؟ من آمن فيهم بتصحيح حديث بتصحيح الألباني رحمه الله فإنه يلزمه ألا يفرد يوم السبت بصيام أبدا إلا في رمضان أو إلا فيما افترض علينا، والافتراض يكون رمضان فقط لأنه لا فرض علينا إلا رمضان. نعم، ما هو الكفارات؟ ما الذي اشترط علينا في الصيام في السبت؟ أنا الآن مثلا سأصوم ثلاثة أيام، لماذا أصوم ثلاثة أيام متتابعة؟ إذا جاء السبت تركته شهرين لن يفرض. هل أفرض هنا؟ إنسان صام شهرين متتابعين أين إفراد السبت؟ أين إفراده؟ ما في إفراده، الكلام على إفراده. فهو يوم السبت في توجيهان، انتبه، توجيه الأول هل نفرد السبت؟ التوجيه الأول الثاني هل نصوم السبت ولو غير مفرد؟ ما عندنا حاجتين. إفراد السبت كثير من أهل العلم وافقوا الألباني في أنه لا يفرد السبت بصوم. الألباني لا يرى حرمة إفراد السبت، لا، ده حرمة صوم السبت مفرد ولا جمع، حرمة صوم السبت كله أي سبت، يعني حتى في الكفارات في غيره لا يفرد السبت. ولكن إذا سئل طيب لو إن إنسان عنده صيام كفارة شهرين متتابعين، ولا نقول الظهار لأن الظهار منكر والقول يزورا، ولكن نقول مثلا قتل خطأ، في القتل الخطأ لابد الإنسان يصوم شهرين متتابعين. فالألباني رحمه الله يقول وهو يصوم كلما جاء يوم السبت أفطر وخصمه من الصيام، مش كده؟ يعني إذا أنت في كل أسبوع ستأخذ يوما راحة لأنه لا تصوم يوم السبت، وفي هذه الحالة لعدم صيام السبت ثم تعوض الأربعة أيام أو الثمانية أيام إثبات التي فاتتك، أو اصبروا بس، أو إن بعضهم قال هذا الصوم يعد فريضة فيشمله ما افترض عليكم فإذا يصوم السبت ولا حرج. ويبقى الكلام على إن السبت في صيام التطوع لا يصام أبدا تطوعا أبدا. وهنا إشكال، هل لو كان يوم عرفة يوم سبت هل الإنسان يصوم يوم عرفة؟ الألباني يقول لا. ولو هو يوم عاشوراء هل نصوم؟ قال لا رحمه الله، فلا يرى صيام السبت أبدا ولو كان عرفة ولو كان عاشوراء، وهو رأي محترم ومعتبر جدا، ولكن غيره من العلماء خالفوه. فلا نثرب على من خالف الشيخ الألباني في هذه المسألة، ولا يلام من أخذ بصوم يوم السبت. إذا صار في يوم السبت ثلاث أقوال. قول الأول إنه لا بأس بصيامه لأنه نسخ هذا الكلام أو إنه الحديث ضعيف. القول الثاني أن لا يفرد السبت بصوم. القول الثالث أن لا يصوم السبت أبدا إلا في الفريضة، إلا في الفريضة. والفريضة نفسها قسمان، فريضة رمضان أو فريضة كفارة. فأما فريضة رمضان فإنه لابد أن يصوم، فريضة الكفارة يصير الأمر خلافيا فيها، هل يترك السبت ويعوضه أو لا يتركه ولا يعوضه. فهذا أمر ربما يناقش مرة أخرى، لكن الآن نحن في مصطلح الحديث. ففي مصطلح الحديث هذا الحديث اعتبره بعض أهل العلم ماذا؟ شاذا، وحكموا عليه بالشذوذ والضعف والنكارة والكذب. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فصححه في الإرواء برقم 960. هو أجاب في الإرواء وأجاب أكثر تفصيلا في حوار طويل مفصل مع الشيخ عبد المحسن العباد، وهذا الحديث مسجل صوتيا ومفرغ كتابة. المناقشة الشيخ العباد يعني أطال النفس في الحوار مع الشيخ الألباني رحمه الله، لكن معلوم أن الألباني أجل من الشيخ العباد، والشيخ العباد نفسه يقول أنت شيخنا وأنت عالمنا وأنت أستاذنا، والألباني أطال النفس في الكلام. بيرى صحة الحديث. ما هو زي على كلام شيخه ان شيخه يرى هو ابن القيم يسير مع ابن تيمية في ان الحديث اما شاذ اما منسوخ. ما هذا رفع العلة الذي رفعه الألباني؟ ما أنا أنت ما الألباني رفع العلة خلاص. لكن أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن هذا الحديث فيه خلاف أو لا، هو شيء خلاف فيه. فلما نيجي ندرس مصطلح حديث نسوقه مثالا على ما يقول العلماء على الشاذ والصحيح. أما الألباني، الألباني معروف، الألباني لم يرفع العلة برأيه، يعني لا يقول أنا أرى، ما في حاجة اسمها أنا أرى، ولكن يقول أنا أرى لكذا وكذا وكذا. وأطال النفس ومن أشاء المراجعة، فأنا قرأت الحوار الذي بينه وبين الشيخ عبد المحسن عباد وسمعته، وربما أكون أخذ برأي الألباني، لكن لا أناقش المسألة من ناحية الحديثية فقط، مش من ناحية فقهية. فهنا الشيخ ابن عثيمين يخالف الشيخ الألباني ويحكم على الحديث بالشذوذ، بالشذوذ ماشي، ما هو ضعيف، ما هو ضعيف عند جمهور العلماء عدا الألباني رحمه الله. قال فقد حكم، وشوف بقى أدب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أخي الألباني، قال فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ. قال بعض، فكأن البعض الآخر لم يحكم، فكأن الألباني لوحده بعض، فهنا في تزكية مبطنة، إن الألباني معتبر، بل يعتبر في مواجهة كل العلماء لا بأس. قال لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال هل صمت أمس؟ فقالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله لا أتصومين غدا فيه إشارة إلى جواز صوم يوم السبت. وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود، هذا حديث رواه البخاري وأبو داود من حديث جويرية بنت الحارث، وله شهيد من حديث جنادة الأزدي عند أحمد والحاكم. فيكون هذا الحديث الذي رواه البخاري في مقابل الحديث عدم صيام يوم السبت الذي رواه أبو داود، فقال إذن هذا صحيح، وهذا قصدي محفوظ، وهذا شاذ، هذا شاذ. قال وهذا الحديث ثابت في الصحيح، يعني في البخاري، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس. وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه. ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. يشير إلى من؟ يشير الألباني. هنا هذا الحديث عند العلماء شاذ صح، ولكن ليس فيه ضعيف لأن العلة أزيلت، أزالها الألباني رحمه الله. فإذا الشاذ ممكن ألا يكون ضعيف إذا أمكن الجمع، والألباني رفع العلة وأمكن الجمع فرفع الشذوذ. أما غيره فيظل يحكم هذا الحديث بالشذوذ وهو ضعيف. قال وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه. ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. والجمع بين الحديثين أن يقال إن النهي عن إفراده، أي أنه نهى عن صوم يوم السبت مستقلا بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ. وهذا الجمع ليس جمع الألباني، الألباني يرفض أن يجتمع السبت مع أي يوم، لا يصام منفرد ولا مجتمع إلا في الفريضة، وترك الشيخ ابن عثيمين باقي الكلام. لكن نأخذه كمثال للبيان، كمثال للبيان فقط. ومن الشذوذ أيضا أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، وهذا أيضا يؤكد أنه ربما يكون الحديث شاذا وهو صحيح. مثال في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره ومسلم أيضا. طيب أخرجه البخاري ومسلم أن الله يخلق أقواما فيدخلهم النار، هذا يعارض المعلوم من الدين بالضرورة. ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ أن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فكون الله يخلق قوما لم يعملوا شيئا ثم يدخلهم النار، هذا يتعارض مع نفي الظلم عن الله عز وجل، وهو الذي نفى الظلم عن نفسه وحرمه على نفسه سبحانه عز وجل. فهذا الحديث معناه رواه البخاري ومسلم، ماشي المصطفى، رواه البخاري ومسلم لكنه شاذ مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة، فسينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. والحقيقة أن الحديث هذا منقلب، وإنما الله عز وجل ينشئ أقواما للجنة فيدخلهم الجنة، وهذا فضل، وفضل الله عز وجل صفة منه سبحانه ونعمة، والفضل غير ممتنع والنعمة غير ممتنع، إنما الظلم ممتنع فيدخلهم النار. قال الحافظ الفتح، قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا، أما النار فيضع فيها قادمه سبحانه حتى تقول إيه النار قط قط، يعني قط قط، كفى كفى، اكتفيت اكتفيت. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا، إلا هذا الحديث، وبالتالي حكموا بشذوذ هذا الحديث. قال: هذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ، لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى منزه عن الظلم، أنه لا يظلم أحدا. وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، ولا ندري من هو الراوي الذي انقلبت عليه، هل انقلبت على الراوي الأصلي، أم انقلبت على من بعده، أم على يعني على الصحابي، أم على التابعي، أم على تابع التابعي، وهكذا. والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. يعني الكلام لو كلمت عليه في العقيدة يكون واضحا، كيف؟ كل من خلقهم الله عز وجل لهم أماكن في الجنة، وكل من خلقهم الله عز وجل لهم مقاعد في النار. لكن هناك يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالذين دخلوا السعير بقيت أماكنهم التي في الجنة خالية، والذين في الجنة بقيت مقاعدهم التي في النار خالية، إلى جانب أن النار فيها من عصاة الموحدين وسيخرجون تباعا، فستبقى مقاعدهم خاوية. فهل يخلق الله عز وجل أناسا أو أقواما يشغلون هذه المقاعد في النار؟ لا، يضع قدمه فتقول النار قط قط. هل يخلق الله أقواما تشغل المقاعد والأرائك التي في الجنة؟ نعم، لأن الثاني هذا فضل، ولأن الأول هذا ظلم، فامتنع الظلم لأن الله نزه نفسه عن الظلم، وأما الفضل فالله جل ذو الفضل العظيم. واضح يا شباب؟ كل الناس لها مقاعد في النار أكيد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله، لأن الإنسان إذا مات قولي يا مقعد، صح؟ طيب، وكل الناس لها مقاعد في الجنة، حتى أبو جهل وفرعون، نعم. فالله عز وجل يخلق للذين حرموا من هذه المقاعد بأعمالهم وبظلمهم، يخلق لهم أقواما للجنة أقواما فيدخلهم فيها. إذا هذا الحديث مع أنه صحيح إلا أنه شاذ، إذا لا نحكم على أن كل شاذ ضعيف. على كل حال، فلا بد في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. ولو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه، ثم رواه رجلان مثله، ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟ نقول الحديث الأول شاذ، فلا يكون صحيحا وإن رواه العدل الثقة. ولو روى إنسان حديثا على وجه ورواه إنسان آخر على وجه يخالف الأول والثاني أقوى في العدالة والضبط، فيكون الأول شاذا. إذا ببساطة الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث، فإذا نظر في سنده وجده متصلا، وجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفا لغيره فحينئذ نقول له الحكم بأن هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء. ولكن هذا ليس لنا، هذا لمن؟ العلماء، علماء الحديث. فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح وسنده متصل ورجاله ثقات عدول، فنقول لأنه فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ. إذا الشذوذ علة، وهو قال والصحيح والصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. إذا أو يعل من ضمن العلة ما قبلها الشذوذ. قوله أو يعل معناه أن تكون فيه علة تمنع قبول الحديث. فإذا وجدت في الحديث علة، العلة من المرض أو السبب، تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح. قال ومعنى العلة، ومعنى العلة في الأصل وصف يجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. الإنسان إذا مرض لم يعد جسده طبيعيا فيقول معلول، ويقال فلان فيه علة ما علينا. قال فهي وصف يجب خروج الحديث عن القبول، لكن هذا الوصف يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهو ألا يعل الحديث بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعل بعلة لا تقدح فيه. إذن الحديث المعلول هو الذي فيه علة قادحة تقدح في صحة الحديث، لأنه ربما يكون الحديث فيه علة ولكنه صحيح. هذا سيأتي. طيب يرجع تاني العلة ماذا، كيف ماذا قال الشيخ، ماذا قال الشيخ في وصف تحديد العلة؟ وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. والمختار في تعريف العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. أعيد، العلة سبب غامض، غامض علي وعليك، غامض علي وعليك، خفي علي وعليك، علي وعليك، لا علينا يعني كلنا، غامض خفي يقدح في صحة الحديث، يطعن صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة، السلامة منه. أعيد التعريف يا شباب. طيب العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. خذ بالك ماذا قلنا، قلنا سبب وغامض، غامض على الذين لا يعرفون في فن الفن المصطلح فن الرواية، خفي، خفي على أمثالنا من طلاب العلم ولا يخفى على الراسخين في علم الحديث، يقدح في صحة الحديث. ولم يذكر هذا التعريف ان العلة هنا في المتن ام في السند، صح؟ والسند العلة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، قد تكون في المتن وقد تكون في السند. إذا ممكن يبقى فيه علة في الإسناد، أقول أنا وأنت لا ننتبه إليه، مثلا أنا أمليك حديثا في البخاري عن علي بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث في البخاري معروف. أعيد السند مرة أخرى، الحديث كلكم عارفين، بيعان، البيعان الباع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا هو الرواية والأصل في الحديث الرواية، اللي هم نحن الرواية، الدراية هم علماء الحديث، هم يصلحون الدراية ونحن نأخذ الرواية، نأخذ إحنا الثمر، هم يزرعوا ويصلحوا السيقان والفروع ويشيلوا الأمراض والتآفات، وإحنا نأخذ الثمر نأكله مستريحين. طيب قال البخاري عن علي بن عبيد الطنافسي، علي ابن عبيد الطنافسي إليه سجاد، عشان كده سموه الطنافسي. عن سفيان الثوري، سفيان الثوري العلم. عن عمرو بن دينار تابعي جليل جدا. عن عبد الله بن عمر. ثم الحديث، هذا الحديث علي بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، الصحيح انه عن عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار، عن عبد الله بن دينار وليس عمرو ابن دينار. إذن هذا الحديث فيه علة في السند، فيه علة في الإسناد. الآن علة في الإسناد إن ليس عمرو بن دينار التابعي، وإنما هو عبد الله بن دينار التابعي، فهنا فيه علة. هذه العلة قالوا تقدح في صحة الحديث، لكن ليس كل علة تقدح في صحة الحديث. حديث صحيح، حديث صحيح. طيب أمليك حديث آخر رواه مسلم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الأوزاعي الإمام إمام الشام، عن قتادة، قتادة تلميذ أنس بن مالك الصحابي الجليل. قتادة احنا قلنا أن أنس له تلامذة منهم الحسن البصري، لكن أكثر تلميذين رافق أنس ولازماه قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني. قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني تابعي، تابعيان لازم أنس رضي الله عنه. وأي حديث عن أنس في الغالب سيكون من رواية هذين في الغالب، وإلا هناك حديث أخرى عن أنس، لكن هذان لازماه. ومعظم الحديث عن أنس في كل كتب الحديث معظمها رواه قتادة ابن دعامة السدوسي، وكان أكمه، أكمه يعني مولود أعمى. وثابت البناني، وقتاد فيه العمى، هذا من عند الله عز وجل، وفيه أشياء في القدر ما أخذ عليه في عقيدته في القدر، لكنه ثقة أوثق الناس، تابعي عظيم جدا. طيب فهنا الحديث يرويه مرة أخرى الإمام مسلم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الأوزاعي إمام الشام، إمام ده له مذهب يساوي الأئمة الأربعة، عن الأوزاعي عن قتادة أثبت الناس عن أنس، عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رواه مسلم، والرواة كلهم الله أكبر، كلهم الله أكبر. قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، تقول بالحمد لله أو بالحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية الموطأ بنفس السند كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حديث في البيهقي وغيره والصحيحين، والصحيحين قال كانوا يستفتحون بأم القرآن. فعندنا يستفتحون بأم القرآن، وعندنا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالعلماء اعتبروا الأول الذي فيه ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اعتبروه ماذا؟ شاذا في سنده ولا في متنه؟ في متنه، لأن المتن الذي في الصحيحين قال كانوا يستفتحون بأم القرآن، بأم القرآن، ولا يعني ذلك أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يستفتحون بأم القرآن مباشرة. فهنا قال العلماء هذا حديث فيه علة في، لا في المتن بقى، علة في المتن. ذكرنا علة في السند بتاع عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، وهنا دي علة في المتن. فيبدؤون بأم القرآن، أم القرآن قد تبدأ بالبسملة وقد تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب صلاته أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكنه يقرأها إما سرا وإما جهرا. في الصحيح لا بد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لا بد، ولكن تقرأ سرا أو جهرا والغالب. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا، وكان يسر بها أكثر مما يجهر بها. قال ماذا ابن القيم؟ سرعة كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بسم الله الرحمن الرحيم أحيانا ويجهر بها أحيانا، يعني يقرأها يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا، ويسر بها أكثر مما يجهر بها. عندنا حديث رواه الحاكم عن هيثم عن سليمان التيمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم يروي عن هيثم، وهيثم هذا ثقة عظيم، سليمان التيمي هذا أوثق الناس، القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة، القاسم بن محمد يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر تابعي جليل جدا علامة، ده أحد الفقهاء السبعة في المدينة، فيها سبع فقهاء منهم القاسم بن محمد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي، قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال: استأذن أو استؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، يعني امرأة كانت تسافح تزني يعني والعياذ بالله، والذي يزني بها تعطيه المال، هي اللي تعطي المال، امرأة غنية تنتقي من تختار وتحب من تشاء تأتي به ليزني بها وتعطيه مالا مقابل أن يزني بها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية لا ينكحها يعني لا يعاشرها، لأن هذه الآية في سورة النور أنصح الإخوة أن إذا أرادوا تفسيرها أن يقرأوه في الشنقيط في أضواء البيان، لا يقرأوا إلا في الشنقيط في أضواء البيان في تفسير هذه الآية، لأنه قال هذه الآية لا تفسر إلا بشيء من التعسف، لأن النكاح أحيانا يكون معنى النكاح وأحيانا يكون معنى الزنا أو المعاشرة، المعاشرة الجنسية بين الرجلين، بين الرجل والمرأة. طيب هذا الحديث فين العلة؟ أقول لك فين العلة. اذكر اكتب هذا السند. طيب قوم قوم يا محمد يا سيد، اكتب السند هذا الله يهديك. لكن هيثم سليمان التيمي القاسم ابن محمد عبد الله بن عمرو الحديث هذا عن أم مهزول. أم مهزول امرأة يعني كانت ماذا تفعل؟ تسافح وتنفق. ما علينا، العلة هنا في هذا الحديث أقول لك لا مثلي ولا مثلك ممكن يعرفها أبدا، مستحيل. لماذا؟ لأن هيثم هذا ثقة، حقيقة ثقة عظيم جدا، وهو عاصر سليمان التيمي وروى عنه، وسليمان التيمي أوثق الناس وقد عاصر القاسم بن محمد وأخذ عنه، والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة أوثق الناس أو لا يسأل عنه، وهو من تلامذة عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا اتصال السند هنا واضح جدا، بل فيه لقاء ومعاصرة. شرط البخاري رحمه الله، يعني الحديث عن شرط البخاري يعني. العلة هنا ما هي؟ سليمان التيمي هو يسمع من القاسم، لكن أحيانا يكون بينه وبين القاسم رجل يسمى الحضرمي، والحضرمي ضعيف مجهول، ففي هذا الحديث هو سمعه من الحضرمي، لكن الذي حصل أن أسقط من الحضرمي، فلما أسقط الحضرمي هذا يسمى تدليس تسوية، فأسقط الحضرمي فبان أن الحديث ليس فيه لا مجهول ولا ضعيف ولا أي شيء، لكن علماء الحديث لما يعرفوا انه هذا الحديث لم يسمعه سليمان من القاسم ابدا، وانما سمعه من الحضرمي، والحضرمي مجهول إلى أن تكون هذه علة قادحة في صحة الحديث. هل مثل مثلك ممكن يعرف الحضرمي بكويس نعرف القاسم بن محمد؟ فهؤلاء العلماء الكبار هم الذين يحققون ويدققون العلم. علم الألباني يا أخوانا علم رهيب جدا. الألباني هذا سبحان الله ربنا آتاه ما آتاه، لم يكن في زمانه تصوير ولا غيره، ولذا أخذ كتاب 20,000 صفحة كتب نسخه بإيده 20,000 صفحة، وهو لسه في أول الطلب. ولا فكرة هو كان منصرف تماما عن علم الحديث، هو برز في اللغة العربية، من جاء من ألبانيا ودخل في سوريا فبرز في علم اللغة العربية بحيث أنه كان أفضل من الشاميين، وكان مدرس اللغة العربية يسأل التلامذة ويقول له لا تجب، أنت لا تجب، فإذا الطلبة عجزوا يقول له أجب فيجيب مباشرة، بل هو مع أنه ليس عربيا لما اشتد سعيده في العربية بقى يدرس لغة عربية لأقرانه من العرب. فسبحان الله ربنا آتاه علما وجلدا عظيما جدا وقريحة عظيمة. فالمهم هو مثل هذا يستطيع يعرف الحضرمي وأين العلم، لا نعرف حضرمي ولا نعرف. فسبحان الله الذي آتى عباده ما يشاء جل وعلا. إذا نحن الآن باختصار شديد بينا شروط الحديث الصحيح، وهي ها اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هو هنا اتصال السند وعدم وجود الشذوذ ولا العلة. يبقى قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، لكن بقية الكلام يرويه عدل ضابط عن مثله. فلكن يعني المراد فقط النهاردة نعرف ما معنى اتصال السند، ونعرف ما هو الشذوذ، ونعرف تعريف مبسط عن العلة، تعريف مبسط عن العلة. فلعل هذا الكلام يكون واضحا إن شاء الله، وفي المرة القادمة نبدأ ببيانه ثم نستكمل ما بعده إن شاء الله. يقول الحديث القدسي عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون، هذا موضوع، هذا لا يصح، وليس هناك أحد يقول لشيء كن فيكون إلا الله. لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام ولا أحد أن يقول لأي شيء كن فيكون، هذا لله وحده جل وعلا. هل هذا الحديث صح؟ لا. وهل معناه صح؟ لا. لا. لكن العبد الطائع لله عز وجل يكون الله عز وجل سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى يبارك في سمعه وبصره ويقوي يده ورجله على ما تفعل، وليس الله يكون هو اليد ولا هو الرجل. خلي بالكم هذا الحديث هنا مع انه ذكر ان الله عز وجل قال كنت يده التي يبطش بها، وكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقال كنت رجله التي يمشي بها. ليس هذا الحديث يؤخذ على ظاهره، بل لابد من تأويله. وهنا لما ردوا الأشعرية قالوا كيف تأولون وأنتم تقولون نأخذ بالحديث والصفات ونمرها كما جاءت، نقول نعم إذا ورد لها تأويل صحيح أخذنا بالتأويل قطعا وقصرا. فطالما ورد تأويل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى. فهذا صحيح أن يكون الله عز وجل موفقا ليده ورجله وسمعه وبصره، لكن لا يجعله عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. فلا هناك عبيد ربانيين، نعم، لكن ليس أي عبد رباني يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، ما في أبدا، هذا خاص بالله تبارك وتعالى. حديث شيخ يسمى أحمد النقيب، هذا أحمد النقيب هذا من مدرسة الإسكندرية، هو تكفيري معروف، منهج ومنهج التكفير، ومن المتعصبين لسيد قطب، ومتعصب للأعلى المودودي. وانت فين أبو الأعلى المودودي؟ سبحان الله خاض في الأنبياء خوضا فظيعا، يعني قال عن يوسف عليه السلام هذا مثل موسوليني اللي هو الفاشي حاكم إيطاليا الذي خاض الحرب العالمية الثانية، ملحد كفار، فقال هو كان ديكتاتور مثل موسوليني، ديكتاتور. هذا خوض في الأنبياء رهيب جدا عن يوسف عليه السلام، يعني يوسف عليه السلام وغيره. ان عبد الله ابو الاعلى الموجود هذا اسوا من سيد قطب بكثير، اسوا من سيد قطب، سيد قطب اهون، سيد قطب اهون بكثير من الموجود هذا. الموجود هذا ضال جدا، ضال مضل. ولا يغرنك مديح الالباني وابن باز وابن عثيمين له، لان هذا قبل ان يعرفوا حاله،
لأنه هو كان في شبه القارة الهندية وهو الداعية وهو لم يهتم بالشرك وغيره، يهتم بالحاكميات فقط. ولذا هو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل والخطأ والعياذ بالله. هذه ما قالها في قطب، في قطب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم. ولكن هو جرأ غيره زي عبد المنعم عرعور. عبد المنعم عرعور يقول ان كان ان يجب الاعتراض على الحاكم كما كان الصحابه يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتجون عليه، فاذا حدث خطا احتجوا عليه، فنسب الخطا الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبه مصيبه. لكن هو عبد المنعم عرعور يعني له جهد كبير في الشيعة، الكلام الرد على الشيعة، لكن لا يغرنك. وهو سيء الادب لما هاجموا العلماء ابن عثيمين والربيع وغيره، قال ايوه ما احنا خلقنا من دبر ادم، هم خلقوا من صلب ادم، احنا خلقنا من دبر ادم. وهذا الكلام بغض النظر عن سب العلماء، هو الان هي يخوض في النبي ادم عليه السلام والعياذ بالله. كثير جدا كثير جدا. فاحمد النقيب على من هذه المدرسه السيئه جدا. واذا قورن هؤلاء بمدرسه اسكندريه، اسكندريه مدرسه اسكندريه اهون. هل قال هل إذا قال أبو داود مثلا عن حديث رجاله رجال الصحيح، فهل معنى ذلك صحة هذا الحديث؟ نعم، يعني ذلك صحة رجال الحديث في الغالب، في الغالب، لأنه هو يقول رجال رجال الصحيح يقصد البخاري، وأبو داود من تلامذة البخاري. وإذا قال حديث صالح يكون هذا معنى حسن، يكون هذا معنى حسن. لكن أحيانا يخطئ، لأن الخطأ وارد على هؤلاء الأئمة الأعلام، فحين يخطئ يقول قال أبو داود رجال رجال الصحيح وقد ثبت أنه ليس كذلك في موضع كذا. علماء العلل قد يظهرون علة في حديث حكم عليه أبو داود بأن رجاله رجال الصحيح وهو ليس كذلك، لكن في غالب كلامه أنه كلامه صحيح. ما معنى قوله رجال رجال الصحيح؟ يعني على شرط البخاري أو مسلم. شرط البخاري أنه يشترط أن الرجال يكونوا ثقات عدول ضابطين، ويشترط اللقاء والمعاصرة. أما مسلم فإنه يشترط المعاصرة ولا يشترط اللقاء. في فرق بين اللقاء، في فرق اللقاء والمعاصرة، يعني يكون في زمن واحد ويكون قابل أحدهم الآخر. أما هذا عند البخاري، عند البخاري يقول لك إذا عايش في نفس زمنه لكن لم يلقاه لا. أما مسلم يقول لك إذا عاش في نفس زمنه يبقى لا يشترط أن يكون قابله. حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فهما حرمان. فهل يصح أن نقول عن القدس الحرم القدسي؟ هو فرق ما بين مكة محرمة والمسجد الحرام، والمدينة محرمة والمسجد النبوي، والقدس والمسجد الأقصى. خد بالك لابد أن تفرق بين المسجد والبقعة. فبالنسبة لمكة مثلا، المسجد الحرام هو مسجد حرام والبقعة محرمة، المسجد محرم والبقعة محرمة، ويختلفان في الصحيح أن الصلاة داخل المسجد بمائة ألف صلاة، وليس الصلاة في كل مكة بمائة ألف صلاة. والمدينة المسجد محرم والمدينة نفسها محرمة، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما القدس فهل باركنا حوله تشمل المسجد وكل مدينة القدس؟ هذا هو الراجح، وتكون فيها بركة. فالراجح أن يجوز أن نقول الحرم القدسي استنباطا من هذه الآية. وقال بعض العلم هي منطقة فيها بركة، ولا يعني هذا أن القدس كلها محرمة. الجمهور على تحريم القدس، وتكون المساجد الثلاثة هذه والبقاع التي حولها محرمة. هل يصح أن نقول عن الجامعة الحرم الجامعي؟ لا، لأن هذا يجعل هناك اشتباها عند الناس ويخلطونه بالدين. هم لا يقصدون الحرمة كحرمة مكة، إنه لا يختلق لها ولا يؤخذ الزرع ولا يقطع الشوك ولا يصطاد الصيد، لا يقصدون هذا. أنا مقصود أن الحرم الجامعي أنه لابد للناس أن تحترم قواعد الجامعة وألا يحدث فيها سباب أو. فهم لا يقصدون المعنى الشرعي، لكن طالما الكلام اختلف ويؤدي في النهاية إلى سوء فهم، فإنه لابد من الامتناع سدا للذريعة، فلا نسمي هذه التسمية ونقبل تسمية الحرم الجامعي. هل هناك تفصيل في مسألة تفضيل عثمان وعلي رضي الله عنهما كلاهما عن الآخر؟ نعم. وهذه المسألة خلافية؟ نعم كانت. والذي قال كانت عالم من أوثق العلماء تابعي، وهو محمد بن حنفية. محمد بن حنفية هذا ابن من؟ ابن علي بن أبي طالب هو تابعي جليل اتفق الناس على إمامته وجلالته رحمه الله رحمة واسعة. هو قال إنه كنا روى عن الصحابة عن ابن عمر وغيره كنا لا نفضل على أبي بكر رضي الله عنه أحدا ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بعض الناس يفضل عثمان على علي وبعضهم يفضل علي على عثمان، ثم استقر الرأي وأجمع الناس على تفضيل عثمان على علي، فالمسألة كانت فلا تفتح مرة أخرى. بالنسبة لنا الأمر مستقر وهو تفضيل عثمان على علي رضي الله عن الجميع. هل الإمام مالك رحمه الله كان يرد حديث الآحاد إذا خالف القياس؟ لا، ما كان يخالفه، ما كان يرد إذا خالف القياس، لكن يرد إذا شك فيه، إذا شك في ضعف أحد من رواة السند فإنه يرد، بل المقول عنه أنه يرد حديث الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة، إذا خالف وليس هذا قياس، إذا خالف عمل أهل المدينة. هو يرى الإمام مالك رحمه الله وقد أدرك التابعين يرى أن عمل أهل المدينة مأخوذ مباشرة عن الصحابة رضي الله عليهم، مأخوذ مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا عنده عمل أهل المدينة هذا شيء عظيم جدا، وكلامه له وجهة عظيمة من النظر. حديث ما معناها رأيت ربي على صورة شاب أمرض، ما صحته؟ حديث صحيح، صحيح الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل أو رأى ربه في المنام على صورة شاب أمرض. أمرض يعني ليس له لحية وله شعر مسترسل على كتفيه ويجلس على كرسي أو عرش من ذهب ويلبس نعلين من ذهب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في المنام، لكن هذه رؤية منامية ليست هي الحق أبدا، هذا خيال، هذا خيال النبي، تخيلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤى تخيلات أصلا، لكن تنبئ عن طيب قلب صاحبها. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حبا لله عز وجل، فلما رأى في المنام صورة، رأى صورة في خياله الطيب هو صلوات الله وسلامه عليه، وإلا التأويل الرؤى معلوم. يعني يوسف عليه السلام لما رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، هو فعلا في الآخر لما حدث التأويل سجد له الشمس والقمر والكواكب؟ لا، سجد له من؟ أبوه وأمه وإخواته الأحد عشر، إذن ليست الشمس ولا القمر، وإنما هذا كان تأويلا حسنا، تأويلا حسنا، لأن في حياة يوسف عليه السلام أغلى الناس عنده هو أبوه وأمه وإخواته، فكأنهم في الكون شمس وقمر وكواكب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر رضي الله عنه ينزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، ورأى عمر بن الخطاب ينزع فاستحلت غربا، كان معنى هذا أن أبا بكر يحكم سنتين وأن عمر يحكم عشر سنين. ويوسف عليه السلام لما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف، هو حصل كده فعلا أن جاء سبع بقرات أكل سبع بقرات ولا سبع سنوات تبع سبع سنوات؟ فدائما الرؤية لها معنى، والمعنى هو الذي يصار إليه لا الرؤية نفسها، يعني لا الشيء اللي أنت تراه بنفسك هو الذي يحدث، وإنما يحدث تأويله، يحدث تأويله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الصورة معناها أن الله عز وجل له أحسن الصور وليس كمثله شيء سبحانه عز وجل، فلا نقول ربنا شاب ولا أمرض ولا له شعر ولا هذا الكلام، هذا غلط، ليس كمثله شيء، وأي شيء في الخيال فالله فوق الخيال وخالق الخيال، وكل صورة في خيالك فالله على خلاف ذلك. لم يقل محمد صلى الله عليه وسلم الله على صورة كذا، ولكن يقول رأيت ربي في صورة كذا. فدائما الرؤى تأويل الرؤية غير ظاهر الرؤية. يبقى إذن انظر إلى يوسف عليه السلام، وانظر إلى الملك، وانظر إلى رؤى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا ينزل من السماء، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يوم القيامة ورأى عليه قميصا يجره، فقيل ما أولت هذا يا رسول الله؟ قال الإيمان، وإلا يوم القيامة هل يكون الناس عليهم ثياب؟ ولكن يكسون، وأول من يكسى ها إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى صورا، رأى خيالا، فالرؤى حسب خيالك أنت، خيالك الطيب يخرج رؤية طيبة، وخيالك غير ذلك يخرج رؤية غير ذلك، فالرؤية حسب الخيال، حسب الخيال بس. فهذه رؤية يعني خيال، خيال الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ خيال. ولما رأى الله في المنام، رأى ربه في المنام، وضع يده على كنفه واستراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خيال أيضا، لأن معنى كده رأى يد الله، ويد الله عز وجل لا يمكن رؤيته في الدنيا أبدا، سبحان الله لا يمكن رؤية يده في الدنيا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أيضا إيه؟ خيال. وأحمد بن حنبل لما قال رأيت ربي في المنام رأى إيه؟ خيال. ولو أي واحد قال رأيت ربي في المنام يقول رأيته خيال بس كده بساطة شديدة جدا. مين كان عايز يسأله؟ أنت أوجي إيه ده؟ أيوة حق في تأويلها لا حق في شكلها. ما هو يوسف عليه السلام رأى رؤية حق لكن تأويلها هو الحق وليس هي. ما نزلت الشمس سجدت ونزل القمر سجد لكن أبوه أمه سجدة. يبقى تأويل رؤية يوسف حق مش هي نفسها. ها يوسف عليه السلام رأى خيالا هذا الخيال أشار إلى واقع طيب جميل صحيح. فالرؤى عبارة عن خيالات تشير وتؤول إلى واقع جميل وصحيح بس كده. الأمر مفكوك ما ده بيختلط على أهل البدع لكن علينا لا يمكن يختلط أبدا. الله عز وجل لا يرى أبدا في الدنيا مستحيل مستحيل. ولذا هذه المسألة وإن كان نرجعها يعني مسألة هل الصحابة اختلفوا في قضية عقيدية مثلا لأن أهل البدع يقول لك الصحابة اختلفوا في رؤية الله عز وجل واختلفوا في الصلاة بين قريظة وهذا لا يحتج بهذين إلا ضال مضل. لا يحتج أهل البدع فقط هم اللي احتجوا بهذا. وأنا سأبين إن شاء الله وأنا هشرح السفرانية بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم أقم الصلاة. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح المنظومة البيقونية بشرح الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين. واليوم إن شاء الله مع بداية الكلام في المصطلح نفسه وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وعده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعن لأن ما سبق كان حمدا لله عز وجل وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ فيقول وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. ذي بدل من هذه. ذي مثل هذه اسم إشارة اسم إشارة. وكل اسم إشارة لا بد أن يكون بعده مشار إليه لا بد وإلا لا يكون هناك معنى إلا إن كان جوابا. وذي من أقسام الحديث عدة. ذي يعني هذه التي ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى. من أقسام الحديث من أقسام الحديث دراية أم رواية. الرواية ذكرنا الرواية. ما الرواية؟ المتن نفسه الحديث نفسه. مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور هذا يسمى رواية. أما الدراية حدثنا أخبرنا فلغاية ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يسمى السند أو سلسلة الحديث. قال ذي من أقسام الحديث يعني من أقسام الدرايات من أقسام الدرايات عدة يعني عدد لأن العدد سيكون هناك الصحيح والحسن والضعيف والضعيف سيكون أقساما كثر. عدة وكل واحد أتى وحده. كل واحد من هذه الأقسام أتى وحده. أتى ومعه حده وتعريفه أو كل واحد أتى وحد المعنى فبين معنى كل قسم من أقسام الحديث. الكلام أولها الصحيح وهو ما اتصل. هذا أول الكلام في مصطلح الحديث. أما ما سبق يكفي فقط تقسيم العلم إلى رواية ودراية. الرواية هي متن الحديث والدراية هي سند الحديث. الكلام في الدراية الآن أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. قال أولها الصحيح قدم الصحيح لأن الصحيح أشرف أقسام الحديث فإن العلماء يحتجون بالصحيح فلا يقوى أحد أن يرد كلامه. إذا ذكر لك إنسان حديثا صحيحا فليس لك إلا أن تسلم وتقول سمعنا وأطعنا. ومن رد الحديث الصحيح فهو يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان معتقدا بصحة الحديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا له فهذا كفر والعياذ بالله. قال وهو ما اتصل إسناده، وهو ما اتصل إسناده يعني روى بإسناد متصل بحيث يأخذ كل واحد عن ما بعده، فيأخذ سين عن صاد عن عين عن لام عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيبدأ بواحد من المحمل أصحاب الحديث مثلا البخاري مسلم ترمذي النسائي ابن ماجه، فيقول قال البخاري حدثني سين، قال أخبرني صاد، قال حدثني عين، قال أخبرني لام، قال أخبرني التابعي، قال قال الصحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى اتصال السند، يروي كل واحد عمن فوقه، والسند هذا يشبه سلسلة والسلسلة لها حلقات، طالما الحلقات تصل هذه في هذه في هذه إلى التابعي إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا حديث متصل، هذا حديث متصل. إذن كأن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون متصلا، أن يكون متصلا. طيب مثلا روى البخاري في صحيح قال قال أبو اليمان، قال قال شعيب، قال قال أبو الزناد، قال قال الأعرج، قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الحديث الذي رواه البخاري ننظر هل هو متصل السند؟ البخاري قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد، قال حدثنا الأعرج، قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا متصل السند، متصل السند. وقلنا قال البخاري قبل أن نبحث في باقي الشروط هو حديث صحيح، لأن البخاري ومسلم التزما الصحيح ولم يستوعباه. يعني تعرفين أول مؤلف في علم الحديث كتاب أبي الصلاح، كتاب أبي الصلاح، نعم لا ابن الصلاح، ابن الصلاح قال عن البخاري ومسلم التزم الصحيح ولم يستوعب. التزم الصحيح يعني كل واحد منهم ألزم أنه يكتب في كتابه حديثا صحيحا، لكن لم يستوعبه يعني لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة. يعني البخاري نفسه يحفظ 100,000 حديث، سجل منها 2,700 وقليل اللي بعض العلماء يظنها 4,000، إنما هي 2,700 و2,600 وقليل كما سيأتي. فإذا من 3,000 حديث، من 100,000 حديث إذا بقي كثير جدا، فالكثير جدا تجده في أفراد مسلم، تجده في أبي داود، في النسائي، في كتب الحديث والمضان الأخرى. عندنا مثلا مسلم يقول أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال قال محمد بن زياد قال قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. إذن هذا مثال من صحيح مسلم فيه اتصال أسلم. يبقى المثال الأول أو الشرط الأول هو اتصال السند. هو طبعا اتصال السند لو كان الحديث له عدة أسانيد متصلة صحيحة وهذه الأسانيد كلها صحيحة بلغت العشرة وزيادة، فالحديث هذا يسمى حديثا متواترا، حديثا متواترا. منه مثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ومنه رفع اليدين في الدعاء، هذا من المتواتر. أما إن قل عن تسعة أسانيد فيسمى الحديث المشهور. ومن الحديث المشهور ما تحفظونه من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. يعني عندنا حديث أو أحاديث يكون لها سند متصل، سند واحد، هذا السند الواحد سيسمى المفرد أو سيسمى الغريب. سيسمى المفرد وسيسمى الغريب وإن كان بينهم فرقا سيظهر. لو كان هناك سند وسند آخر سيسمى العزيز، لأن سندا عزز سندا، لأن سندا عزز سندا. إن زاد إن كان ثلاثة، بعضهم قال الثلاثة تكون عزيزا وقال بعضهم بل مشهور، فإن كان ثلاث أسانيد فما فوق فيكون مشهورا، فإن زاد عن التسعة والعشرة فيكون متواترا. لكن عندنا لو حديث سند واحد وهذا السند الواحد متصل وليس فيه شذوذ ولا علة ومتصل بضباط ورواه وعدول، إذن هذا الحديث يكون صحيحا. طيب إذن قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، الشرط أن يكون إسناده متصلا ولم يشذ أو يعل. اتصال السند هذا هو الشرط الأول في الأحاديث، اتصال السند هو الشرط الأول في الحديث الصحيح. وإذا الحافظ ابن حجر العسقلاني له تعريف للحديث الصحيح، ينبغي كل طلاب العلم أن يكونوا حافظيه بغض النظر عن البيقونية. يعني أي واحد طالب علم لازم يعرف يسأل مثلا ما الحديث الصحيح يقول كذا، ما الحديث الحسن يقول كذا، ما الحديث الضعيف يكون كذا. هذا من أوليات 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 طالب العلم، فالكل يعرف ما معنى الحديث الصحيح، مش كذا؟ ولا هذا ظن عندي؟ ظن. أي واحد يسأل من الطلاب العلم ما هو الحديث الصحيح قبل البيقونية قبل أي شيء، ما الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذ ولا عل. وخلاص اللي حفظ الصحيح حفظ الحسن. ها؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذ ولا عل. إذا لم يكن هكذا فهو ينزل إلى مرتبة الضعيف. طيب فقال ما اتصل سنده بنقل أولها الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. إذن ما هو الحديث الشاذ وما هو الحديث المعلل، أو ما هو الشذوذ وما هي العلة؟ الشذوذ قال أن يروي الثقة حديثا مخالفا لمن هو أوثق منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة. يعني لو عندنا حديثان كلاهما متصل إسناد، ولكن أحدهما السند أحد السندين فيه اتصال وبنقل عدل أقل عدالة مما في السند الآخر، أو أقل ضبط مما في السند الآخر، فيكون الثاني هذا شاذا والأول محفوظا. يكون الثاني هذا شاذا والأول محفوظا. أو لو كان السند الأول فيه ضابطان ثلاثة أربعة، عدلان ثلاثة أربعة، وأما الثاني فيه واحد فقط، فيكون هنا زيادة ضابطين عدول عن هذا، فيكون الثاني هو الشاذ والأول يسمى المحفوظ. يبقى الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وبعضهم قال لمن هو أرجح منه. والشيخ ابن عثيمين يختار كلمة أرجح، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. قال فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية أخرى أرجح منه في العدد أو في الصدق أو في العدالة، قال فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلا ولو كان السند متصلا، وذلك من أجل شذوذه. طالما أنه شاذ فإنه لا يقبل إلا إن أمكن الجمع بين الحديثين، فإن أمكن الجمع بين الحديثين انتفى الشذوذ. أما إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين فإنه يبقى الشذوذ، فيؤخذ المحفوظ ويترك الشاذ، يترك الشاذ. طيب عندنا حديث متفق عليه رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الجاهلية يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق عليه. طيب هذه رواية. عندنا هذا الحديث أيضا برواية مختلفة، رواه نوح ابن أبي مريم عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة ابن أبي وقاص قال قال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالنية واللسان، والهجرة بالنفس والمال. لاحظوا الحديث اللي مضى، يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر، وهنا عن نوح ابن أبي مريم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص قال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالنية واللسان، والهجرة بالنفس والمال. العلماء قالوا السند الأول الذي ذكرناه اللي هو سند يحيى بن سعيد مباشرة، السند الثاني قبل يحيى بن سعيد عندنا نوح ابن أبي مريم، وهذا نوح ابن أبي مريم أقل ضبطا وعدالة، والأول طبعا يكون عالي الإسناد، فقالوا إذن الثاني شاذ والأول محفوظ. الأول الذي هو إنما الأعمال بالنيات محفوظ، والثاني الذي هو الأعمال بالنية شاذا. طيب إذن يقدم هذا على هذا، يقدم هذا على هذا. طيب عندنا مثال آخر عن أيوب عن سعيد ابن عبد الله عن أبي هريرة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته أنها امرأة تشد ضفر رأسها، تشد ضفر، قالت إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أشد ضفر رأسي تضفر شعرها، فقالت أفأنقضه للغسل؟ قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاث حفيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. رواه مسلم. طيب هذا الحديث رواه مسلم. هناك حديث رواه أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أشد ضفر رأسي أو عقدة. قال: احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمري على أثري، أو ثم اغمزي على أثر كل حفنة غمزة. هذا الحديث رواه أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي، وأسامة رواه عن سعيد المقبري عن أم سلمة. هذا الحديث قالوا أخطأ أسامة حيث جعله عن سعيد المقبري عن أم سلمة، بينما خالفه أيوب بن موسى الذي ذكرنا في الحديث الأول ولم يجعله عن سعيد المقبري، وهذا الذي هو أيوب بن موسى أحفظ من سعيد المقبري وأضبط صبورة. طيب المهم جعله هذا جعله من حديث سعيد المقبري، والحديث الأول لم يجعله، وهذا أحفظ وأوثق، فصار الأول يسمى محفوظا والثاني يسمى شاذا. هذا قبل التفاصيل فقط، تعريف معنى الشذوذ. المطلوب من الطالب أن يحفظ تعريف الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أرجح منه، أرجح منه ضبطا، أرجح منه عدالة، أرجح منه عددا، أرجح منه عددا. قال: والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر ثم ذكر مثالا هنا هو. هذا لو حد يكتب أبو محمد يكتب تم تكتب هذا الشيء صبورة جديدة هنا الحديث الأول العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، وفي رواية إذا انتصف شعبان فلا إيه شباب فلا تصوم فلا تصوم. ما هو بس فقط اكتب كلمة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الحديث في الناحية الأخرى لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. انظروا الحديثين بغض النظر عن الأسانيد، الحديثين شكلهم متعارض ولا لا؟ ها؟ تعارض. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهنا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني إذا انتصف شعبان فصوموا إلا في النهاية يوم أو اثنين اتركوهم. إذن هذا مخالف لهذا. الحديث الأول رواه أصحاب السنن اللي هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، ما علينا، رواه أصحاب السنن. الثاني في الصحيحين، الثاني في الصحيحين، أيهما شاذ وأيهما محفوظ؟ إذن واضح، لا الأولاني اللي هو العلي بن عبد الرحمن هذا هذا شاذ، وهذا الصحيح ولا ضعيف ماليش علاقة، شاذ. والثاني محفوظ، رواية الصحيحين كل اللي فيه أثبات وعدول، فالأول شاذ والثاني محفوظ. لكن بعض أهل العلم قال يمكن الجمع بينهما، وهو الصحيح يمكن الجمع بينهما. خلاص، بس انتوا انظروا حديثين. الحديث الاولاني مداره على العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن ثقه له، روى له مسلم، لكن العلماء اعترضوا على هذا الحديث وقالوا كيف في الصحيحين واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك لنا ان نصوم الا يوما او يومين، فردوا حديث العلاء. وقال احمد بن حنبل رحمه الله ما روى العلاء انكر من هذا الحديث، قال أحمد بن حنبل رحمه الله ما روى العلاء وأنكر من هذا الحديث. فبعض أهل العلم قدم الذي في الصحيحين واعتبر الحديث هذا شاذا وبالتالي رفض فلا يعمل به، لكن غيره جمع، والجمع طالما أمكن فهو أولى من رد أحد الحديثين. يعني لما يكون عندنا حديثان متعارضان إذا أمكن الجمع بين الحديثين عمل بالاثنين، أما إذا لم يمكن الجمع أخذنا المحفوظ وتركنا الشاذ. فالجمع لعلكم كلكم تعرفونه، انه معنى هذا معنى الجمع انه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا مثلما كنتم تصومون في النصف الاول، فخففوا الصيام قليلا، ولو صمتم كله الا يوما او يومين، سيكون اذا النصف الثاني يصوم فيه الواحد 13 يوما او 12 يوما، اما في الاول سيصوم 15 يوما، ف يكون الثاني يخصص الأول. ففي هذه الحالة لا نحكم بالشذوذ، لكن إن حكمنا بالشذوذ يصوم الإنسان ما شاء ويترك حديث العلاء بن عبد الرحمن. المقصود هنا أنه لا يشترط أن يكون الشاذ ضعيفا، يعني بعض العلم قال الشاذ لابد أن يكون ضعيف. قلنا كيف؟ هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم وقال هو مدار على علي بن عبد الرحمن، والعلي بن عبد الرحمن ثقة متفق على أنه عدل ضابط، والعلي بن عبد الرحمن وثقه أهل العلم ومنهم الإمام مسلم رحمه الله. إذن الشاذ يكفي أن نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وطالما هو ثقة يبقى كيف يحكم عليه بأنه ضعيف؟ إذن لا يشترط أن يكون الشاذ ضعيفا، بل قد يكون الشاذ حسنا وقد يكون الشاذ صحيحا، وقد يكون الشاذ صحيحا، لكن جانب الشذوذ ظهر من مخالفة هذا الصحيح لما هو أصح منه. أما القول أما الحكم بأن كل شاذ ضعيف فهذا أمر فيه نظر، الحكم بأن كل شاذ ضعيف أمر فيه نظر. طيب إذن هنا واضح الفرق بين المحفوظ والشاذ، يبقى عكس الشاذ المحفوظ، عكس الشاذ المحفوظ. إذن الشيخ ابن عثيمين بيقرر الخلاف وعندك التفاصيل فيه، ثم يقول فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ أحمد بالصحيحين ورفض الشاذ. يعني أحمد ابن حنبل لو أنت حنبلي تابع للإمام بعد يوم 15 رمضان تستطيع أن تصوم يوما؟ لا لا، طالما خلاص حكمت برفض الحديث وأخذت بالحديث الذي فيه لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فصم ما شئت إلا يوما أو يومين. أما من أخذ بالجمع فله أن يمتنع تماما وله أن يصوم ما شاء بشرط أن يترك يوما أو يومين. قال فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن. إذا حكم أحمد رحمه الله الحديث بأنه منكر، والمنكر من أقسام الضعيف، بل هو من أشد ألوان الضعيف، لكن غيره من العلماء حكموا بأن الحديث ضعيف ولا حسن ولا صحيح، صحيح حديث صحيح وهو شاذ حديث أصح، إذن فرفعوه من مرتبة الشاذ. فالذي يقول إن كل شاذ ضعيف يقول إذا أمكن الجمع بين حديثين انتفع عنه الشذوذ، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين بقي فيه الشذوذ وبقي في دائرة الضعيف. من هنا يفهم ما معنى كلام بعض أهل العلم إن كل شاذ ضعيف. خلاص قالوا كل شاذ ضعيف لأن الضعيف لا يجتمع مع الصحيح، أما إن اجتمع مع الصحيح فليس ضعيفا. فالحديث إذا كان شاذا وأمكن جمعه رفعوا الشذوذ منه، وإن كان وإن لم يرفعوا الشذوذ منه بقي على ضعفه ولم يعملوا به. فإذا لما تقرأ في أو تسمع لبعض المحدثين الكبار يقول كل شاذ ضعيف تكون أنت فاهم المعنى الذي يقصده، أنه لا كل شاذ ضعيف أنه ما لا يمكن جمعه مع غيره. أما الذين قالوا ليس كل شاذ ضعيفا قالوا أن هناك أحاديث شاذة فيها ثقة يخالف ثقات ولكن أمكن الجمع. كده اتضحت المسألة. ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت فقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث حديث مضطرب، خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عندكم في الحاشية مش كده، قال وعبد بن حميد في المنتخب وغيرهم، وقد اختلف فيه على وجوه من حديث عبد الله بن بسر، من حديث ابن بسر عن أخته الصماء، من حديث الصماء عن عائشة، من حديث ابن بسر عن أمه، من حديث ابن بسر عن أبيه. ولهذا أعله النسائي فقال حديث مضطرب، وقال أبو داود عقبه وهذا حديث منسوخ، ونقل أبو داود عن مالك أنه قال هذا كذب، وقال الزهري لما سئل عنه ذاك حديث حمصي، وعلق على هذا الطحاوي بقوله فلم يعده الزهري حديثا يقال به.
وضعفه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه. وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر. انتهى. طيب، والأخ في أخ معلق، هذا الأخ عندنا، نترك الآن اللي هو الأخ أبو مالك كمال سالم صاحب كتاب صحيح فقه السنة، وهذا الأخ مجروح، هذا الأخ من المجروحين، لكن هو عنده بعض في علم الحديث وفي الفقه. أبو مالك اسمه مشهور، أبو مالك هذا له كتاب مشهور في السوق اسمه صحيح فقه السنة، وهو أيد التكفيريين، أيد التكفيريين، فجرح من هنا. وقد خرج الألباني في الإرواء هذا الحديث برقم 960 وصححه. طيب، انتبه هنا، لأن لن نناقش موضوع يوم السبت الاستفاضة، لكن نشير إليه. الحديث ماذا يقول؟ أعيد كده رواية الحديث، أعيد الرواية: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. العلماء كلهم ضعفوا هذا الحديث، وقالوا مضطرب، وقالوا شاذ، وقال مالك هو كذب، وابن تيمية رحمه الله قال هو شاذ أو منسوخ. ولما يقول ابن تيمية رحمه الله شاذ، يقصد ضعيف، لأن ماذا ابن تيمية؟ أنه إذا لم يمكن جمعه فهو ضعيف أو منسوخ. الشيخ الألباني رحمه الله يرى صحة الحديث، والألباني أمير المؤمنين في الحديث في زماننا والإمام المجدد رحمه الله، لكنه خالف الحافظ ابن حجر العسقلاني، وخالف أبي داود، وخالف الإمام مالك، وخالف الشيخ الإسلام ابن تيمية، وخالف الكثيرين جدا. فصار طلاب العلم الآن ماذا يعمل، ماذا يفعلون؟ من آمن فيهم بتصحيح حديث بتصحيح الألباني رحمه الله فإنه يلزمه ألا يفرد يوم السبت بصيام أبدا إلا في رمضان أو إلا فيما افترض علينا، والافتراض يكون رمضان فقط، لأنه لا فرض علينا إلا رمضان. نعم، ما هو الكفارات؟ ما الذي اشترط علينا في الصيام في السبت؟ أنا الآن مثلا سأصوم ثلاثة أيام، لماذا أصوم ثلاثة أيام متتابعة؟ إذا جاء السبت تركته شهرين، لن يفرض، هيفرض هنا؟ إنسان صام شهرين متتابعين، أين إفراد السبت؟ أين إفراده؟ ما في إفراده، الكلام على إفراده. فهو يوم السبت في توجيهان، انتبه. توجيه الأول: هل نفرد السبت؟ التوجيه الثاني: هل نصوم السبت ولو غير مفرد؟ ما عندنا حاجتين. إفراد السبت، كثير من أهل العلم وافقوا الألباني في أنه لا يفرد السبت بصوم. الألباني لا يرى حرمة إفراد السبت، لا، ده حرمة صوم السبت مفرد ولا جمع، حرمة صوم السبت كله، أي سبت يعني، حتى في الكفارات في غيره لا يفرد السبت. ولكن إذا سئل: طيب، لو إن إنسان عنده صيام كفارة شهرين متتابعين، ولا نقول الظهار لأن الظهار منكر والقول وزورا، ولكن نقول مثلا قتل خطأ، في القتل الخطأ لابد الإنسان يصوم شهرين متتابعين. فالألباني رحمه الله يقول: وهو يصوم كلما جاء يوم السبت أفطر وخصمه من الصيام، مش كده؟ يعني إذا أنت في كل أسبوع ستأخذ يوما راحة لأنه لا تصوم يوم السبت، وفي هذه الحالة لعدم صيام السبت، ثم تعوض الأربعة أيام أو الثمانية أيام السبات التي فاتتك، أو اصبروا بس، أو إن بعضهم قال هذا الصوم يعد فريضة فيشمله ما افترض عليكم، فإذا يصوم السبت ولا حرج. ويبقى الكلام على إن السبت في صيام التطوع لا يصام أبدا تطوعا أبدا. وهنا إشكال: هل لو كان يوم عرفة يوم سبت، هل الإنسان يصوم يوم عرفة؟ الألباني يقول: لا. ولو هو يوم عاشوراء هل نصوم؟ قال: لا، رحمه الله، فلا يرى صيام السبت أبدا ولو كان عرفة ولو كان عاشوراء. وهو رأي محترم ومعتبر جدا، ولكن غيره من العلماء خالفوه.
فلا نثرب على من خالف الشيخ الألباني في هذه المسألة، ولا يلام من أخذ بصوم يوم السبت. إذا صار في يوم السبت ثلاث أقوال. قول الأول إنه لا بأس بصيامه لأنه نسخ هذا الكلام أو إنه الحديث ضعيف. القول الثاني أن لا يفرد السبت بصوم. القول الثالث أن لا يصوم السبت أبدا إلا في الفريضة، إلا في الفريضة. والفريضة نفسها قسمان، فريضة رمضان أو فريضة كفارة. فأما فريضة رمضان فإنه لابد أن يصوم، فريضة الكفارة يصير الأمر خلافيا فيها، هل يترك السبت ويعوضه أو لا يتركه ولا يعوضه. فهذا أمر ربما يناقش مرة أخرى، لكن الآن نحن في مصطلح الحديث. ففي مصطلح الحديث هذا الحديث اعتبره بعض أهل العلم ماذا؟ شاذا، وحكموا عليه بالشذوذ والضعف والنكارة والكذب. وأما شيخ الألباني رحمه الله فصححه في الإرواء برقم 960. هو أجاب في الإرواء وأجاب أكثر تفصيلا في حوار طويل مفصل مع الشيخ عبد المحسن العباد، وهذا الحديث مسجل صوتيا ومفرغ كتابة. المناقشة الشيخ العباد يعني أطال النفس في الحوار مع الشيخ الألباني رحمه الله، لكن معلوم أن الألباني أجل من الشيخ العباد، والشيخ العباد نفسه يقول أنت شيخنا وأنت عالمنا وأنت أستاذنا، والألباني أطال النفس في الكلام. بيرى صحة الحديث، ما هو زي على كلام شيخه، ان شيخه هو ابن القيم يسير مع ابن تيمية في ان الحديث اما شاذ اما منسوخ. ما هذا رفع العلة الذي رفعه الألباني؟ ما انا انت ما الألباني رفع العلة خلاص، لكن انا اتكلم عن هذا، انا اتكلم عن هذا الحديث فيه خلاف او لا، وجه الخلاف فيه. فلما نيجي ندرس مصطلح حديث نسوقه مثالا على ما يقول العلماء على الشاذ والصحيح. أما الألباني، الألباني معروف، الألباني لن يرفع العلة برأيه، يعني لا يقول أنا أرى، ما في حاجة اسمها أنا أرى، ولكن يقول أنا أرى لكذا وكذا وكذا. وأطال النفس، ومن أشاء المراجعة، فأنا قرأت الحوار الذي بينه وبين الشيخ عبد المحسن العباد وسمعته، وربما أكون أخذ برأي الألباني، لكن لا أناقش المسألة من ناحية الحديثية فقط، مش من ناحية فقهية. فهنا الشيخ ابن عثيمين يخالف الشيخ الألباني ويحكم على الحديث بالشذوذ، بالشذوذ ماشي، موضوع ضعيف، موضوع ضعيف عند جمهور العلماء عدا الألباني رحمه الله. قال فقد حكم، وشوف بقى أدب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أخيه الألباني، قال فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ. قال بعض، فكأن البعض الآخر لم يحكم، فكأن الألباني لوحده بعض، فهنا في تزكية مبطنة، إن الألباني معتبر، بل يعتبر في مواجهة كل العلماء لا بأس. قال لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال هل صمت أمس؟ فقالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله لا أتصومين غدا في إشارة إلى جواز صوم يوم السبت. وهذا الحديث رواه البخاري أبو داود، هذا حديث رواه البخاري أبو داود من حديث جويرية بنت الحارث، وله شهيد من حديث جنادة الأزدي عند أحمد والحاكم. فيكون هذا الحديث الذي رواه البخاري في مقابل الحديث عدم صيام يوم السبت الذي رواه أبو داود، فقال إذن هذا صحيح، وهذا قصدي محفوظ، وهذا شاذ، هذا شاذ. قال وهذا الحديث ثابت في الصحيح، يعني في البخاري، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس. وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه. ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. يشير إلى من؟ يشير الألباني. هنا هذا الحديث عند العلماء شاذ، صح، ولكن ليس فيه ضعيف لأن العلة أزيلت، أزالها الألباني رحمه الله. فإذا الشاذ ممكن ألا يكون ضعيف إذا أمكن الجمع، والألباني رفع العلة وأمكن الجمع فرفع الشذوذ. أما غيره فيظل يحكم هذا الحديث بالشذوذ وهو ضعيف. قال وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه، ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. والجمع بين الحديثين أن يقال إن النهي عن إفراده أي أنه نهى عن صوم يوم السبت مستقلا بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ. وهذا الجمع ليس جمع الألباني، الألباني يرفض أن يجتمع السبت مع أي يوم، لا يصام منفردا ولا مجتمع إلا في الفريضة، وترك الشيخ ابن عثيمين باقي الكلام. لكن نأخذه كمثال للبيان فقط. ومن الشذوذ أيضا أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، وهذا أيضا يؤكد أنه ربما يكون الحديث شاذا وهو صحيح. مثال في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم أيضا. طيب أخرجه البخاري ومسلم أن الله يخلق أقواما فيدخلهم النار، هذا يعارض المعلوم من الدين بالضرورة. ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ أن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فكون الله يخلق قوما لم يعملوا شيئا ثم يدخلهم النار، هذا يتعارض مع نفي الظلم عن الله عز وجل، وهو الذي نفى الظلم عن نفسه وحرمه على نفسه سبحانه عز وجل. فهذا الحديث مع أنه رواه البخاري ومسلم، ماشي المصطفى، رواه البخاري ومسلم، لكنه شاذ مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. والحقيقة أن الحديث هذا منقلب، وإنما الله عز وجل ينشئ أقواما للجنة فيدخلهم الجنة، وهذا فضل، وفضل الله عز وجل صفة منه سبحانه ونعمة، والفضل غير ممتنع والنعمة غير ممتنع، إنما الظلم ممتنع فيدخلهم النار. قال الحافظ الفتح قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا، أما النار فيضع فيها قدمه سبحانه، حتى تقول إيه النار قط كفى اكتفيت. قال ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا الحديث، وبالتالي حكموا بالشذوذ هذا الحديث. قال هذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى منزه عن الظلم، أنه لا يظلم أحدا. وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، ولا ندري من هو الراوي الذي انقلبت عليه، هل انقلبت على الراوي الأصلي أم انقلبت على من بعده، أم على يعني على الصحابي أم على التابعي أم على تابع التابعي وهكذا. والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. يعني الكلام لو كلمت عليه في العقيدة يكون واضحا، كيف كل من خلقهم الله عز وجل لهم أماكن في الجنة، وكل من خلقهم الله عز وجل لهم مقاعد في النار، فلكن هناك يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالذين دخلوا السعير بقيت أماكنهم التي في الجنة خالية، والذين في الجنة بقيت مقاعدهم التي في النار خالية، إلى جانب أن النار فيها من عصاة الموحدين وسيخرجون تباعا فستبقى مقاعدهم خاوية. فهل يخلق الله عز وجل أناسا أو أقواما يشغلون هذه المقاعد في النار؟ لا، يضع قدمه فتقول النار قط قط. هل يخلق الله أقواما تشغل المقاعد والأرائك التي في الجنة؟ نعم، لأن الثاني هذا فضل، ولأن الأول هذا ظلم، فامتنع الظلم لأن الله نزه نفسه عن الظلم، وأما الفضل فالله جل الظلم فضل العظيم. واضح يا شباب؟ كل الناس لها مقاعد في النار أكيد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، لأن الإنسان إذا مات أولي مقعد، صح؟ طيب، وكل الناس لها مقاعد في الجنة حتى أبو جهل وفرعون. نعم، فالله عز وجل يخلق للذين حرموا من هذه المقاعد بأعمالهم وبظلمهم، يخلق لهم أقواما للجنة أقواما فيدخلهم فيها. إذن هذا الحديث مع أنه صحيح إلا أنه شاذ. إذن لا نحكم على أن كل شاذ ضعيف. على كل حال، فلا بد في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. ولو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه، ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟ نقول الحديث الأول شاذ فلا يكون صحيحا وإن رواه العدل الثقة. ولو روى إنسان حديثا على وجه ورواه إنسان آخر على وجه يخالف الأول والثاني أقوى في العدالة والضبط، فيكون الأول شاذا. إذن ببساطة الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث، فإذا نظر في سنده وجده متصلة وجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفا لغيره، فحينئذ نقول له الحكم بأن هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء. ولكن هذا ليس لنا، هذا لمن؟ العلماء، علماء الحديث. فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح وسنده متصل ورجاله ثقات عدول، فنقول لأنه فيه علة توجب ضعفه، وهي الشذوذ. إذن الشذوذ علة، وهو قال والصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. إذن أو يعل من ضمن العلة ما قبلها الشذوذ. قوله أو يعل معناه أن تكون فيه علة تمنع قبول الحديث. فإذا وجدت في الحديث علة، العلة من المرض أو السبب تمنع قبوله، فليس الحديث بصحيح. قال ومعنى العلة في الأصل وصف يجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. الإنسان إذا مرض لم يعد جسده طبيعيا فيقول معلول، ويقال فلان فيه علة ما علينا. قال فهي وصف يجب خروج الحديث عن القبول، لكن هذا الوصف يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهو ألا يعل الحديث بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعل بعلة لا تقدح فيه. إذن الحديث المعلول هو الذي فيه علة قادحة تقدح في صحة الحديث، لأنه ربما يكون الحديث فيه علة ولكنه صحيح. هذا سيأتي. طيب، يرجع تاني العلة. ماذا قال الشيخ في وصف تحديد العلة؟ وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. والمختار في تعريف العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. أعيد، العلة سبب غامض علي وعليك خفي علي وعليك لا علينا يعني كلنا، غامض خفي يقدح في صحة الحديث، يطعم صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. أعيد التعريف يا شباب. طيب، العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. خذ بالك ماذا قلنا. قلنا سبب غامض على الذين لا يعرفون في فن المصطلح، فن الرواية، خفي على أمثالنا من طلاب العلم ولا يخفى على الراسخين في علم الحديث. يقدح في صحة الحديث. ولم يذكر هذا التعريف ان العلة هنا في المتن ام في السند، صح؟ والسند العلة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، قد تكون في المتن وقد تكون في السند. إذن ممكن يبقى فيه علة في الإسناد. أقول أنا وأنت لا ننتبه إليه. مثلا أنا أمليك حديثا في البخاري عن علي بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حديث في البخاري معروف. أعيد السند مرة أخرى. الحديث كلكم عارفين، بيعان، البيعان الباع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا هو الرواية. والأصل في الحديث الرواية، اللي يهمنا احنا الرواية. الدراية هم علماء الحديث، هم يصلحوا لنا الدراية، احنا ناخد الرواية، ناخد احنا الثمر، هم يزرعوا ويصلحوا السيقان والفروع ويشيلوا الأمراض والتآفات، واحنا ناخد الثمر نأكله مستريحين. طيب، قال البخاري عن علي بن عبيد الطنافسي، علي ابن عبيد الطنافسي، يبقى سجاد عشان كده سموه الطنافسي، عن سفيان الثوري، سفيان الثوري العلم، عن عمرو بن دينار تابعي جليل جدا، عن عبد الله بن عمر. ثم الحديث، هذا الحديث علي بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، الصحيح انه عن عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار، عن عبد الله بن دينار وليس عمرو ابن دينار. إذن هذا الحديث فيه علة في السند، فيه علة في الإسناد. الآن علة في الإسناد إن ليس عمرو بن دينار التابعي، وإنما هو عبد الله بن دينار التابعي، فهنا فيه علة. هذه العلة قالوا تقدح في صحة الحديث، لكن ليس كل علة تقدح في صحة الحديث. حديث صحيح، حديث صحيح. طيب، أمليك حديثا آخر رواه مسلم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الأوزاعي الإمام الإمام الشام، عن قتادة، قتادة تلميذ أنس ابن مالك الصحابي الجليل. قتادة احنا قلنا ان أنس له تلامذة منهم الحسن البصري، لكن اكثر تلميذين رافقا أنس ولازما قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني. قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني، تابعي تابعيان لازم أنس رضي الله عنه. وهو أي حديث عن أنس في الغالب سيكون من رواية هذين في الغالب، وإلا هناك حديث أخرى عن أنس، لكن هذان لازماه. ومعظم الأحاديث عن أنس في كل كتب الحديث معظمها رواه قتادة ابن دعامة السدوسي، وكان أكمه، أكمه يعني مولود أعمى، وثابت البناني. وقتاد فيه العمى، هذا من عند الله عز وجل، وفيه أشياء في القدر، ما أخذ عليه في عقيدته في القدر، لكنه ثقة أوثق الناس، تابعي عظيم جدا. طيب، فهنا الحديث يرويه مرة أخرى الإمام مسلم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الأوزاعي إمام الشام، إمام ده له مذهب، ده زي يساوي الأئمة الأربعة، عن الأوزاعي عن قتادة أثبت الناس عن أنس، عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رواه مين؟ مسلم. والرواة كلهم الله أكبر، الرواة كلهم الله أكبر. قال أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، تقول بالحمد لله أو بالحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية الموطأ بنفس السند كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حديث في البيهقي وغيره والصحيحين، والصحيحين قال كانوا يستفتحون بأم القرآن. فعندنا يستفتحون بأم القرآن، وعندنا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالعلماء اعتبروا الأول الذي فيه ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اعتبروا ماذا؟ شاذا في سنده ولا في متنه؟ في متنه، لأن المتن الذي في الصحيحين قال كانوا يستفتحون بأم القرآن، بأم القرآن، ولا يعني ذلك أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يستفتحون بأم القرآن مباشرة. فهنا قال العلماء هذا حديث فيه علة في، لا في المتن بقى، علة في المتن. ذكرنا علة في السند بتاعت عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، وهنا دي علة في المتن. فيبدأون بأم القرآن، أم القرآن قد تبدأ بالبسملة وقد تبدأ بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويكون المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب صلاته أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن يقرأها إما سرا وإما جهرا. في الصحيح لا بد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لا بد، ولكن تقرأ سرا أو جهرا والغالب. ولذا قال ابن القيم رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا، وكان يسر بها أكثر مما يجهر بها. قال ماذا ابن القيم؟ سرعة كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بسم الله الرحمن الرحيم أحيانا ويجهر بها أحيانا، يعني يقرأها، يقرأها، يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا، ويسر بها أكثر مما يجهر بها. عندنا حديث رواه الحاكم عن هيثم عن سليمان التيمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم يروي عن هيثم، وهيثم هذا ثقة عظيم، سليمان التيمي هذا أوثق الناس، القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة، القاسم بن محمد يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر تابعي جليل جدا علامة، ده أحد الفقهاء السبعة في المدينة، فيها سبع فقهاء منهم القاسم بن محمد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي، قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال استأذن أو استؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، يعني امرأة كانت تسافح تزني يعني والعياذ بالله، والذي يزني بها تعطيه المال، هي اللي تعطي المال، امرأة غنية تنتقي من تختار وتحب من تشاء تأتي به ليزني بها وتعطيه مالا مقابل أن يزني بها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزانية لا ينكحها يعني لا يعاشرها، لأن هذه الآية في سورة النور أنصح الإخوة أن إذا أرادوا تفسيرها أن يقرأوه في الشنقيط في أضواء البيان، لا يقرأوا إلا في الشنقيط في أضواء البيان في تفسير هذه الآية، لأنه قال هذه الآية لا تفسر إلا بشيء من التعسف، لأن النكاح أحيانا يكون معنى النكاح وأحيانا يكون معنى الزنا أو المعاشرة، المعاشرة الجنسية بين الرجلين، بين الرجل والمرأة. طيب هذا الحديث فين العلة؟ أقول لك فين العلة. اذكر اكتب هذا السند، طيب قوم قوم يا محمد يا سيد اكتب السند هذا الله يهديك. لكن هيثم سليمان التيمي القاسم ابن محمد عبد الله بن عمرو. الحديث هذا عن أم مهزول. الأم مهزول امرأة يعني كانت ماذا تفعل؟ تسافح وتنفق. ما علينا. العلة هنا في هذا الحديث أقول لك لا مثلي ولا مثلك ممكن يعرفها أبدا، مستحيل. لماذا؟ لأن هيثم هذا ثقة، حقيقة ثقة عظيم جدا، وهو عاصر سليمان التيمي وروى عنه، وسليمان التيمي أوثق الناس، وقد عاصر القاسم محمد وأخذ عنه، والقاسم محمد أحد الفقهاء السبعة أوثق الناس أو لا يسأل عنه، وهو من تلامذة عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن اتصال السند هنا واضح جدا، بل فيه لقاء ومعاصرة. شرط البخاري رحمه الله، يعني الحديث عن شرط البخاري يعني. العلة هنا ما هي؟ سليمان التيمي هو يسمع من القاسم، لكن أحيانا يكون بينه وبين القاسم رجل يسمى الحضرمي، والحضرمي ضعيف مجهول، ففي هذا الحديث هو سمعه من الحضرمي، لكن الذي حصل إن أسقط من الحضرمي، فلما أسقط الحضرمي هذا يسمى تدليس تسوية، فأسقط الحضرمي فبان إن الحديث ليس فيه لا مجهول ولا ضعيف ولا أي شيء. لكن علماء الحديث لما يعرفوا إنه هذا الحديث لم يسمعه سليمان من القاسم أبدا، وإنما سمعه من الحضرمي والحضرمي مجهول، إذا تكون هذه علة قادحة في صحة الحديث. هل مثل مثلك ممكن يعرف الحضرمي؟ بجوز نعرف القاسم بن محمد. فهؤلاء العلماء الكبار هم الذين يحققون ويدققون. العلم علم الألباني إخواننا علم رهيب جدا. الألباني هذا سبحان الله ربنا آتاه ما آتاه، لم يكن في زمني تصوير ولا غيره، ولذا أخذ كتاب 20,000 صفحة كتب نسخه بإيده 20,000 صفحة، وهو لسه في أول الطلب. ولا فكرة هو كان منصرف تماما عن علم الحديث، هو برز في اللغة العربية، ما إنه جاء من ألبانيا ودخل في سوريا، فبرز في علم اللغة العربية بحيث أنه كان أفضل من الشاميين، وكان مدرس اللغة العربية يسأل التلامذة ويقول له لا تجب، أنت لا تجب، فإذا الطلبة عجزوا يقول له أجب فيجيب مباشرة، بل هو مع أنه ليس عربيا لما اشتد فعله في العربية بقى يدرس لغة عربية لأقرانه من العرب. فسبحان الله ربنا آتاه علما وجلدا عظيما جدا وقريحا عظيما. فالمهم هو مثل هذا يستطيع يعرف الحضرمي، وأين العمل لا نعرف حضرمي ولا نعرف، فسبحان الله الذي آتى عباده ما يشاء جل وعلا. إذا احنا الآن باختصار شديد بينا شروط الحديث الصحيح، وهي اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علم، هو هنا اتصال السند وعدم وجود الشذوذ ولا العلم. يبقى قال أولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ أو يعلم، لكن بقية الكلام يرويه عدل ضابطه عن مثله. فلكن يعني المراد فقط النهاردة نعرف ما معنى اتصال السند، ونعرف ما هو الشذوذ، ونعرف تعريف مبسط عن العلة، تعريف مبسط عن العلة. فلعل هذا الكلام يكون واضحا إن شاء الله، وفي المرة القادمة نبدأ ببيانه ثم نستكمل ما بعده إن شاء الله. يقول الحديث القدسي عبدي أطعني تكن عبد الربانيا تقول لشيء كن فيكون، هذا موضوع، هذا لا يصح، وليس هناك أحد يقول لشيء كن فيكون إلا الله. لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام ولا أحد أن يقول لأي شيء كن فيكون، هذا لله وحده جل وعلا. هل هذا الحديث يصح؟ لا. وهل معناه يصح؟ لا. لا، لكن العبد الطائع لله عز وجل يكون الله عز وجل سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى يبارك في سمعه وبصره ويقوي يده ورجله على ما تفعل، وليس الله يكون هو اليد ولا هو الرجل. خلي بالكم هذا الحديث هنا مع انه ذكر ان الله عز وجل قال كنت يده التي يبطش بها، وكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقال كنت رجله التي يمشي بها، ليس هذا الحديث يؤخذ على ظاهره، بل لابد من تأويله. وهنا لما ردوا الأشعرية قالوا كيف تأولون وأنتم تقولون نأخذ بالحديث والصفات ونمرها كما جاءت؟ نقول نعم إذا ورد لها تأويل صحيح أخذنا بالتأويل قطعا وقصرا. فطالما ورد تأويل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى. فهذا صحيح أن يكون الله عز وجل موفقا ليده ورجله وسمعه وبصره، لكن لا يجعله عبدا ربانيا يقود للشيء يكون فيكون. فلا هناك عبيد ربانيين نعم، لكن ليس أي عبد رباني يستطيع أن يقود للشيء يكون فيكون. ما في أبدا، هذا خاص بالله تبارك وتعالى. حديث شيخ يسمى أحمد النقيب، هذا أحمد النقيب هذا من مدرسة الإسكندرية، هو تكفيري معروف، تكفيري معروف، منهج منهج التكفير، وهو من المتعصبين لسيد قطب، ومتعصب للأعلى المودودي. وانت فين أبو الأعلى المودودي؟ سبحان الله، خاض في الأنبياء خوضا فظيعا، يعني قال عن يوسف عليه السلام هذا مثل موسوليني، موسوليني اللي هو الفاشي حاكم إيطاليا الذي خاض الحرب العالمية الثانية، ملحد كفار، فقال هو كان ديكتاتور مثل موسوليني، ديكتاتور، هذا خوض في الأنبياء رهيب جدا. عن يوسف عليه السلام، يعني يوسف عليه السلام وغيره، ان عبد الله ابو الاعلى المودودي هذا اسوأ من سيد قطب بكثير، اسوأ من سيد قطب، سيد قطب اهون، سيد قطب اهون بكثير من المودودي هذا. المودودي هذا ضال جدا، ضال مضل. ولا يغرنك مديح الالباني وابن باز وابن عثيمين له، لان هذا قبل ان يعرفوا حاله، لانه هو كان في شبه القاره الهنديه وهو الداعيه، وهو لم يهتم بالشرك وغير يهتم بالحاكميات فقط، ولذا هو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل والخطأ والعياذ بالله. هذه ما قالها في القطب، في القطب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم. ولكن هو جرأ غيره زي عبد المنعم عرعور، عبد المنعم عرعور يقول ان كان ان يجب الاعتراض على الحاكم كما كان الصحابة يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتجون عليه، فإذا حدث خطأ احتجوا عليه، فنسب الخطأ الى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة مصيبة. لكن هو عدنان عرعور يعني له جهد كبير في الشيعة، الكلام الرد على الشيعة، لكن لا يغرنك، وهو سيء الأدب. لما هاجم العلماء ابن عثيمين والربيع وغيره قال أيوة ما إحنا خلقنا من دبر آدم، هم خلقوا من صلب آدم، إحنا خلقنا من دبر آدم، وهذا الكلام بغض النظر عن سب العلماء هو الآن هي يخوض في النبي آدم عليه السلام والعياذ بالله، كثير جدا كثير جدا. فأحمد النقيب على من هذه المدرسة السيئة جدا. وإذا قورن هؤلاء بمدرسة اسكندرية، مدرسة اسكندرية أهون. هل إذا قال أبو داود مثلا عن حديث رجاله رجال الصحيح، فهل معنى ذلك صحة هذا الحديث؟ نعم، يعني ذلك صحة رجال الحديث في الغالب، في الغالب، لأنه هو يقول رجاله رجال الصحيح يقصد البخاري، وأبو داود من تلامذة البخاري. وإذا قال حديث صالح يكون هذا معنى حسن، يكون هذا معنى حسن، لكن أحيانا يخطئ، لأن الخطأ وارد على هؤلاء الأئمة الأعلام، فأحيانا يخطئ يقول قال أبو داود رجال رجال الصحيح وقد ثبت أنه ليس كذلك في موضع كذا. علماء العلل قد يظهرون علة في حديث حكم عليه أبو داود بأن رجاله رجال الصحيح وهو ليس كذلك، لكن في غالب كلامه أنه كلامه صحيح. ما معنى قوله رجال رجال الصحيح؟ يعني على شرط البخاري أو مسلم، شرط البخاري أن يشترط أن الرجال يكونوا ثقات عدول ضابطين، ويشترط اللقاء والمعاصرة. أما مسلم فإنه يشترط المعاصرة ولا يشترط اللقاء، في فرق بين اللقاء، في فرق اللقاء والمعاصرة، يعني يكون في زمن واحد ويكون قابل أحدهم الآخر. أما هذا عند البخاري، عند البخاري يقول لك إذا عايش في نفس زمنه لكن لم يلقاه، لا. أما مسلم يقول إذا عاش في نفس زمنه يبقى لا يشترط أن يكون قابله. حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فهما حرمان. فهل يصح أن نقول عن القدس الحرم القدسي؟ هو فرق ما بين مكة محرمة والمسجد الحرام، والمدينة محرمة والمسجد النبوي، والقدس والمسجد الأقصى. خد بالك، لابد أن تفرق بين المسجد والبقعة. فبالنسبة لمكة مثلا، المسجد الحرام هو مسجد حرام والبقعة محرمة، المسجد محرم والبقعة محرمة، ويختلفان في الصحيح ان الصلاة داخل المسجد بمائة ألف صلاة وليس الصلاة في كل مكة بمائة ألف صلاة. والمدينة المسجد محرم والمدينة نفسها محرمة، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما القدس فهل باركنا حوله تشمل المسجد وكل مدينة القدس؟ هذا هو الراجح، وتكون فيها بركة. فالراجح أن يجوز أن نقول الحرم القدسي استنباطا من هذه الآية. وقال بعض العلم هي منطقة فيها بركة، ولأن هذا من القدس كلها محرمة، الجمهور على تحريم القدس وتكون المساجد الثلاثة هذه والبقاع التي حولها محرمة. هل يصح أن نقول عن الجامعة الحرم الجامعي؟ لا، لأن هذا يجعل هناك اشتباها عند الناس ويخلطونه بالدين. هم لا يقصدون الحرمة كحرمة مكة، إنه لا يختلى خلاها ولا يأخذ الزرع ولا يقطع الشوك ولا يصطاد الصيد، لا يقصدون هذا. أنا أقصد أن الحرم الجامعي أنه لابد للناس أن تحترم قواعد الجامعة وأن لا يحدث فيها سباب أو. فهم لا يقصدون المعنى الشرعي، لكن طالما الكلام اختلف ويؤدي في النهاية إلى سوء فهم فإنه لابد من الامتناع سدا للزريعة، فلا نسمي هذه التسمية ونقبل تسمية الحرم الجامعي. هل هناك تفصيل في مسألة تفضيل عثمان وعلي رضي الله عنهما كلاهما عن الآخر؟ نعم، وهذه المسألة خلافية. نعم كانت، والذي قال كانت عالم من أوثق العلماء تابعي، وهو محمد بن حنفية. هذا ابن من؟ ابن علي بن أبي طالب، وهو تابعي جليل، اتفق الناس على إمامته وجلالته رحمه الله رحمة واسعة. هو قال إنه كنا روى عن الصحابة عن ابن عمر وغيره كنا لا نفضل على أبي بكر رضي الله عنه أحدا، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بعض الناس يفضل عثمان على علي وبعضهم يفضل علي على عثمان، ثم استقر الرأي وأجمع الناس على تفضيل عثمان على علي. فالمسألة كانت فلا تفتح مرة أخرى. بالنسبة لنا الأمر مستقر وهو تفضيل عثمان على علي رضي الله عن الجميع. هل الإمام مالك رحمه الله كان يرد حديث الآحاد إذا خالف القياس؟ لا، ما كان يرد إذا خالف القياس، لكن يرد إذا شك في ضعف أحد من رواة السند فإنه يرد. بل المقول عنه أنه يرد حديث الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة، إذا خالف وليس هذا قياس، إذا خالف عمل أهل المدينة. هو يرى الإمام مالك رحمه الله وقد أدرك التابعين يرى أن عمل أهل المدينة مأخوذ مباشرة عن الصحابة رضي الله عليهم، مأخوذ مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عنده عمل أهل المدينة هذا شيء عظيم جدا، وكلامه له وجهة عظيمة من النظر. حديث ما معناه رأيت ربي على صورة شاب أمرض، ما صحته؟ حديث صحيح، صحيح الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل أو رأى ربه في المنام على صورة شاب أمرض، يعني ليس له لحية وله شعر مسترسل على كتفيه، ويجلس على كرسي أو عرش من ذهب، ويلبس نعلين من ذهب. رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في المنام، لكن هذه رؤية منامية ليست هي الحق أبدا، هذا خيال، هذا خيال النبي، تخيلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤى تخيلات أصلا، لكن تنبئ عن طيب قلب صاحبها. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حبا لله عز وجل، فلما رأى في المنام صورة، رأى صورة في خياله الطيب هو صلوات الله وسلامه عليه، وإلا التأويل الرؤى معلوم. يعني يوسف عليه السلام لما رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، هو فعلا في الآخر لما حدث التأويل سجد له الشمس والقمر والكواكب؟ لا، سجد له من؟ أبوه وأمه وإخواته الأحد عشر. إذن ليست الشمس ولا القمر، وإنما هذا كان تأويلا حسنا، لأن في حياة يوسف عليه السلام أغلى الناس عنده هو أبوه وأمه وإخواته، فكأنهم في الكون شمس وقمر وكواكب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر رضي الله عنه ينزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، ورأى عمر بن الخطاب ينزع فاستحالت غربا، كان معنى هذا أن أبا بكر يحكم سنتين وأن عمر يحكم عشر سنين. ويوسف عليه السلام لما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف، هو حصل كده فعلا أن جاء سبع بقرات أكل سبع بقرات، ولا سبع سنوات تبعت سبع سنوات. فدائما الرؤية لها معنى، والمعنى هو الذي يصار إليه لا الرؤية نفسها. يعني لا الشيء اللي أنت تراه بنفسك هو الذي يحدث، وإنما يحدث تأويله، يحدث تأويله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الصورة، معناها أن الله عز وجل له أحسن الصور وليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. فلا نقول ربنا شاب ولا أمرض ولا له شعر ولا هذا الكلام، هذا غلط، ليس كمثله شيء. وأي شيء في الخيال فالله فوق الخيال وخالق الخيال، وكل صورة في خيالك فالله على خلاف ذلك. لم يقل محمد صلى الله عليه وسلم الله على صورة كذا، ولكن يقول رأيت ربي في صورة كذا. فدائما الرؤى تأويل الرؤية غير ظاهر الرؤية. يبقى إذن انظر إلى يوسف عليه السلام، وانظر إلى الملك، وانظر إلى رؤى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا ينزل من السماء، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يوم القيامة ورأى عليه قميصا يجره، فقيل ما أولت هذا يا رسول الله؟ قال الإيمان، وإلا يوم القيامة هل يكون الناس عليهم ثياب؟ ولكن يكسون، وأول من يكسى ها إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى صورا، رأى خيالا. فالرؤى حسب خيالك أنت، خيالك الطيب يخرج رؤية طيبة، وخيالك غير ذلك يخرج رؤية غير ذلك. فالرؤية حسب الخيال، حسب الخيال بس. فهذه رؤية يعني خيال، خيال الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ خيال. ولما رأى الله في المنام، رأى ربه في المنام وضع يده على كنفه واستراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليه؟ هذا خيال أيضا. لأن معنى كده رأى يد الله، ويد الله عز وجل لا يمكن رؤيته في الدنيا أبدا، سبحان الله لا يمكن رؤية يده في الدنيا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أيضا إيه؟ خيال. وأحمد بن حنبل لما قال رأيت ربي في المنام رأى إيه؟ خيال. ولو أي واحد قال رأيت ربي في المنام نقول رأيته خيال، بس كده، بساطة شديدة جدا. مين كان عايز يسأله؟ أنت أوجي إيه؟ أيوة، حق في تأويلها لا حق في شكلها. ما هو يوسف عليه السلام رأى رؤية حق، لكن تأويلها هو الحق وليس هي. ما نزلت الشمس سجدت، هو نزل القمر سجد، لكن أبوه أمه سجدة. يبقى تأويل رؤية يوسف حق مش هي نفسها. يوسف عليه السلام رأى خيالا، هذا الخيال أشار إلى واقع طيب جميل صحيح. فالرؤى عبارة عن خيالات تشير وتؤول إلى واقع جميل وصحيح، بس كده. الأمر مفكوك، ما ده بيختلط على أهل البدع، لكن علينا لا يمكن يختلط أبدا. الله العز لا يرى أبدا في الدنيا، مستحيل مستحيل. ولذا هذه المسألة، وإن كان نرجع يعني مسألة هل الصحابة اختلفوا في قضية عقيدية مثلا، لأن أهل البدع يقول لك الصحابة اختلفوا في رؤية الله عز وجل، واختلفوا في الصلاة بين قريظة، وهذا لا يحتج بهذين إلا ضال مضل. لا يحتج أهل البدع فقط، هم اللي احتجوا بهذا. وأنا سأبين إن شاء الله، وأنا هشرح السفرانية بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.